وهذا مما يكرمهم الله به يوم القيامة ويعطيهم قوة يستطيعون بها أن يروا الله عز وجل. أما في هذه الدنيا فالمخلوقات لا تقوم لجلال الله سبحانه وتعالى، لا تقوم لجلال الله. ولهذا لما سأل موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل صار ترابا، الجبل الصلب صار ترابا من عظمة الله، فكيف الإنسان يستطيع أن يرى الله؟ وفي الحديث حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله جل وعلا لا يرى في هذه الدنيا لأن الناس لا يقدرون على رؤية الله، ولكن في الآخرة يعطيهم الله قوة يستطيعون أن يروا ربهم سبحانه وتعالى إكراما لهم. لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه جازاهم الله على ذلك بأن ظهر لهم وتجلى لهم فرأوه عيانا إكراما لهم. أما الكفار فبالعكس، لما لم يؤمنوا به في هذه الدنيا حجبهم الله عن رؤيته وحرمهم من رؤيته في الآخرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم، والجزاء من جنس العمل. نعم.
ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك.
هذه مسألة الجهمية يقولون القرآن مخلوق، سبق الكلام فيها. أبو الحسن رحمه الله ينفي هذا القول، يقول القرآن غير مخلوق كما يقوله أهل السنة والجماعة، بل هو كلام الله جل وعلا لفظه ومعناه. نعم.
ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق ورد عليه.
المسألة الوقف التي مرت بنا، التوقف، يقولون توقفوا لا تقولون مخلوق ولا غير مخلوق. لا، ما نتوقف، لا بد نبين أن القرآن غير مخلوق، نصرح، لأن التوقف هذا فيه إضفاء للستر على باطلهم. لما أحسوا بالخطر وشافوا أنهم مغلوبون وأن القرآن كلام الله غير مخلوق قالوا توقفوا هذه المسألة، اتركوها لا تقولون فيها شيء، يريدون أن يستروا باطلهم. فنحن لا نسكت، بل نفضح ونقول القرآن كلام الله غير مخلوق. لو كان من الأول ما حصل كلام ما تكلمنا، لكن بعد ما أنهم قالوا بباطلهم وباحوا بباطلهم نسكت ونتوقف؟ لا، هذا لا يجوز. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله عن الوقف قال لا، لو كان هذا من الأول نعم، أما بعد ما قالوا هذه المقالة فلا بد أن يبين أن القرآن غير مخلوق، فهم يريدون التستر على مذهبهم هذا الواقفة. نعم.
ثم قال باب في ذكر الاستواء على العرش،
يجيب المسألة ولا نقول،
يقول ثم تكلم على من وقف في القرآن،
وقف يعني قال ما أقول مخلوق ولا غير مخلوق، هذا لا يجوز الوقف، لازم تصرح فتقول لا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، لابد. نعم.
ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق ورد عليه.
أي نعم، بل إنه غير مخلوق، يجب أن نصرح ولا نتوقف. نعم، ونرد على صاحب الباطل. نعم.
ثم قال باب في ذكر الاستواء على العرش، فقال إن قال قائل ما تقولون في الاستواء؟ قيل له إن الله مستو على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وقد قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
صرح رحمه الله بإثبات الاستواء على العرش كما أثبته الله لنفسه، فنثبته على حقيقته استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، هذا هو الحق، فهو وافق على مذهب أهل السنة والجماعة في هذا، وأثبت العلو لله بقوله إليه يصعد الكلم الطيب، لأن الصعود لا يكون إلا إلى أعلى، الصعود لا يكون إلا إلى أعلى، ففي هذا إثبات علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه. نعم.
وقال تعالى بل رفعه الله إليه،
بل رفعه الله إليه يعني عيسى عليه السلام لما حاصره اليهود دخلوا عليه ليقتلوه أخرجه الله من بينهم وهم لا يشعرون ورفعه إليه حيا، رفعه حيا بروحه وجسمه عليه الصلاة والسلام وأنجاه الله منهم، وهم يزعمون أنهم قتلوه، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هم ما قالوا رسول الله، لكن هذا من الله جل وعلا أثبت أنه رسوله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ألقى الله شبه المسيح على رجل معهم فقتلوه يظنون أنه المسيح، ألقى الله شبهه على رجل، قيل إنه الرجل الذي دلهم عليه على عيسى، وقيل إنه الرجل الذي خيره الله بين أن يلقي شبه المسيح عليه ويقتل فيكون من أهل الجنة، فاختار هذا، اختار أن يلقى عليه الشبه وأن يقتل ويصلب طمعا في الجنة، ولكن شبه لهم، أيلقى الله شبهه على هذا الرجل فقتلوا يظنون المسيح، وهم ما جزموا، ما جزموا أنه المسيح، بل هم في تردد، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولكن شبه لهم، وذكر أنهم وقعوا في اختلاف ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا، ما تيقنوا أنهم قاتلين، بل عندهم تردد، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم، وما قتلوه يقينا، مترددون، هم مترددون، ما جزموا بقتله. ثم بين سبحانه قال بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، فهذا فيه إثبات العلو لله، لأن الرفع لا يكون إلا إلى أعلى، وهذا الشاهد من الآية.
نعم. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه،
ثم يعرج إليه، هذا من أدلة العلو، لأن العروج لا يكون إلا إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو.
نعم. وقال الله تعالى حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا،
هذا دليل على أن موسى أخبر فرعون أن الله في السماء، فهو يريد أن يتظاهر بتكذيبه، وأمر وزيره أن يبني له صرحا يعني بناء مرتفعا ليصعد إلى السماء يلبس على الناس، يلبس على الناس، ولا ما علم إنما هو واصل للسماء ولا، لكن هذا من التلبيس على الناس، وهذا مهزوم من حين المهزوم يتلمس المخارج، المهزوم دائما يتلمس المخارج، فالتمس هذه الحيلة على السذج لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، هذا دليل على أن موسى عليه السلام أخبره أن الله في السماء، وهو يريد أن يتظاهر بتكذيبه في هذه الحيل الباطلة.
نعم. وإني لأظنه كاذبا، كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات.
نعم.
وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض،
أأمنتم من في السماء، كررها مرتين، من في السماء هو الله جل وعلا، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فهو في السماء بمعنى في العلو، إن أريد بالسماء العلو ففي على بابها للظرفية، وفي الحديث قال للجارية أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، وإن أريد بالسماء السماوات المبنية فإن في بمعنى على، في السماء يعني على السماء، كما في قول سيروا في الأرض يعني على الأرض. نعم. ففي تأتي بمعنى على. نعم.
فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال: أأمنتم من في السماء؟
هذا على أن المراد بالسماء السماء المبنية، وأن العرش فوقها، فتكون في بمعنى على العرش.
نعم. قال: أأمنتم من في السماء؟ لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات.
أي نعم، هذا هو.
فكل ما على فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات.
أي نعم.
وليس إذا قال: أأمنتم من في السماء، يعني جميع السماء، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات.
فلا، إما المراد بالسماء العلو تكون في بمعنى على بابها للظرفية، وإما أن تكون أن يكون في السماء، يعني المراد بها السماوات المبنية والعرش فوقها، فتكون في بمعنى على، مثل استوى على العرش. نعم.
وليس إذا قال: أأمنتم من في السماء، يعني جميع السماء، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال: وجعل القمر فيهن نورا، فلم يرد أن القمر يملأهن وأنه فيهن جميعا.
القمر في السماء الدنيا، هو أقرب الأفلاك إلى الأرض، هو في السماء الدنيا، ومع هذا قال: وجعل القمر فيهن، أي في السماوات، وهو في واحدة منها، ما هو في كل سماء قمر، لا، القمر واحد، لكنه لما كان في واحدة منهن قال: وجعل القمر فيهن نورا، فيهن يعني في السماوات، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. نعم.
ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء.
هذا دليل الفطرة، لما ذكر نماذج من أدلة النقل ذكر دليل الفطرة، وهو أن كل الناس، العربي والعجمي والمتعلم والجاهل والذكر والأنثى والصغير والكبير، كلهم يتوجهون إلى السماء في الدعاء من غير أن يأمرهم أحد، يقول ارفعوا للسماء، ما قال لهم أحد هذا، ولا تعلموا ولا تخرجوا من جامعات ولا درسوا، في بادية في صحراء الواحد إذا دعا يرفع يديه إلى السماء، ضرورة، هذه ضرورة في النفوس، فطرة فطر الله الناس عليها، فهذا دليل على علو الله على عرشه، دليل فطري، ولهذا عجز المؤولة أن يردوا على هذا الدليل، دليل الفطرة عجز. نعم.
ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء.
ماذا المسلمين، كل الخلق، حتى الكفار إذا اضطروا وقعوا في الضرورة رفعوا أيديهم إلى السماء، وتركوا ما يعبدون من الأصنام، توجهوا إلى الله جل وعلا، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الله جل وعلا هو الذي يدعى وهو الذي يكشف الضر، فالمشركون إذا كانوا في البحر وضربتهم الأمواج وخافوا من الهلاك،
لأن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض.
ما في أحد يمد يديه للأرض أو يمين أو شمال، بل كل اللي يسألون الله يرفعون أيديهم إلى السماء، هذا دليل فطري على أن الله في السماء، ما يتوجهون إلى أسفل، إلى يمين، إلى شمال، أبدا. نعم.
ثم قال: فصل. يكفي، نقف عند هذا. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.
أولا الأسئلة، أن نعلم بعض الإخوان يكون عنده في نفس الشيء إذا ما عرض سؤاله، أول شيء ما الأسئلة كثيرة ولا يمكن عرضها جميعا، هذا شيء ما يمكن، والسؤال للجميع، ما هو السؤال خاص للسائل، السؤال للجميع، إذا أجيب على سؤال واحد الفائدة للجميع، هذه واحدة. المسألة الثانية، أننا لا نجيب إلا على ما يختص بالدرس، أما الأسئلة الخارجة عن الدرس هذه إن بقي وقت وفيها فائدة لا بأس، أما إذا لم يبقى وقت فإنه يكفي أسئلة الدرس، فيقدم الأسئلة المتعلقة بالدرس قبل كل شيء. فإن أخذت الوقت الحمد لله، وإن بقي من الوقت شيء يؤخذ من الأسئلة التي فيها فائدة ولو لم تكن في الدرس. ثالثا الأسئلة المتعلقة بالقضايا والخصومات تتعلق بالمحاكم نحن لا نجيب عليها. رابعا اللي يتعلق بالطلاق والرجعة وما أشبه ذلك أو الأنكحة هذا ما نجاوب عليه، هذا من شؤون المحاكم، من شؤون المحاكم لا نتدخل فيه. سادسا الأسئلة التي يقصد منها التشفي من بعض الأشخاص هذه ما نجيب عليها، احنا لا نشب الفتنة بين الناس، هل يقصد منها التشفي ولا يقصد منها العلم والبيان هذه ما نجيب عليها، لأن هذه تزيد الشر شرا، توقد الفتنة بين الناس، فتنبهوا لهذه الأمور. نعم. ثم أضيف أنه ينبغي أن يكون مع القاري واحد يفرز الأسئلة بعد ما ينتهي الدرس، يصير واحد مع القاري أو اثنين يفرزون الأسئلة، اللي يقتضي الجواب يجاب عليه واللي ما يقتضي الجواب يترك، ما ينشغل القاري ويرخ وقته يفرز ويقرأ ويقرأ السؤال ويفرز الأسئلة ويقرأ المتن، هذا تعب ولا يستفيد، يكون معه مساعدون إذا انتهى الدرس يحضرون إلى جنبه ويأخذون الأسئلة ويفرزونها ويمدونها واحد واحد له. نعم تعاون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وبارك فيكم، جاء في حديث الخلائق على أصابع الرحمن عدة روايات، بعضها ذكر ثلاثة أصابع وبعضها خمس وبعضها على ست، فما الوجه في الجمع بين ذلك؟
قد تذكر الأصابع كلها وقد يذكر بعضها، ذكر البعض لا يدل على أن ليس هناك غير هذا البعض، بل يجمع بالأدلة كلها. أما رواية الست هذه غير ثابتة، رواية الست غير ثابتة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المانع من القول بأن معنى إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله إنه لا يقتضي الملاصقة؟
ما المانع؟
ما المانع من القول إن معنى
هذا المانع؟ المانع أنه ما يقتضي الملاصقة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين قول اللسان وعمل اللسان؟
هو قول اللسان وعمل، قول اللسان هو عمله حركته بالكلام هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ظهر في هذه الأيام من يدعي العلم ويقول إن الإجماع ليس بحجة، فيقول وما يدريك لعلهم قد اختلفوا، فما الرأي في مثل هذا القول؟
نعم الإجماع فيه تفصيل، إجماع قطعي وإجماع ظني، إجماع الأمور الضرورية هذه مجمع عليها، كتحريم الشرك، تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم الربا، هذه أمور مجمع عليها إجماع قطعي. في مسائل فيها اختلاف تحتمل الاختلاف، فهذه حكاية الإجماع عليها على أنه قطعي لا، هو إجماع ظني، إجماع ظني. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك أناس
لكن اللي ينكر الإجماع نهائيا يقول ما فيه إجماع هذا كذب، اللي يقول الإجماع فيه تفصيل منه إجماع قطعي وإجماع ظني نعم هذا صحيح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك أناس يفرحون بمجيء الفتن لأنها يقولون تميز بين الحق والباطل، فما صحة هذا المنهج؟
يعني يفرح بالفتن وهو معصوم؟ ما يفرح بالفتن إلا إنسان إما أنهم هبول ولا عنده عقل أو أنه مغرورا بنفسه، لا ما يفرح بالفتن أحد، بل الإنسان يستعيذ من الفتن. هنا
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكثر الحديث حول موقف المسلم من مسائل الخلاف، وأصبحوا يحتجون على كل مسألة لا يرغبونها فيقولون إن فيها خلافا، فنرجو من فضيلتكم أن تبينوا المنهج في ذلك وأن تنشروا مقالا في الصحف لبيان الموقف المسلم من المسائل الخلافية.
نشرنا لكن ما يريدونهم، ما يريدون إلا هواهم، نشرنا ونشر غيرنا، إن مسائل الخلاف ما يفتي فيها إلا العلماء الراسخون في العلم، أما أنصاف المتعلمين والمبتدئين بطلب العلم فلا يدخلون في مسائل الخلاف، هم من حقهم هذا يرجع فيه إلى العلماء الراسخين في العلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يزعم إن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة، وذلك بدليل أنهم السواد الأعظم في في العالم الإسلامي، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسواد الأعظم. فما الرد على مثل هذا القول؟
عليكم بالسواد الأعظم، اللي على الحق، اللي على الحق هو السواد الأعظم ولو كان قليلا، أما اللي على الباطل ولو كان كثيرا فهو باطل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت لمؤمنين، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ما هم مجرد الكثرة، لكن الضابط هو الحق، من كان عليه فهو السواد الأعظم ولو كان عددهم قليل، وهم أهل السنة والجماعة ولو كانوا واحدا أو اثنين، هم أهل السنة والجماعة. العبرة ليست في الكثرة، العبرة بالمنهج الذي يسيرون عليه. نعم. والأشاعرة ليسوا هم أهل السنة والجماعة، كيف يكونون أهل السنة والجماعة وهم ينفون الصفات أو أكثر الصفات؟ كيف يكونون هم أهل السنة والجماعة؟ كيف يكونون أهل السنة والجماعة وهم يعتمدون على علم المنطق وعلم الجدل ولا يعتمدون على الكتاب والسنة في أمور العقيدة؟ وكونهم كثيرين ما يعطيهم أنهم أهل السنة والجماعة، ما يعطيهم، الكثرة لا تدل على الحق، وإنما الذي يدل على الحق هو الدليل الصحيح. فأنت لا تنظر إلى الكثرة، ولكن انظر إلى ما يسيرون عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أحد أئمة المساجد كان يتحدث عن الثبات على دين الله، ولما ذكر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، قام ذلك الشخص بالإشارة بالسبابة والوسطى، فلما نوقش في ذلك قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر ذلك، وذلك إنه لما سأل الحبر عن خلق السماوات والجبال أشار بأصابعه. وكذلك في حديث: إن الله كان سميعا بصيرا، فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أذنه وسمعه وبصره. فهل هذا القول صحيح؟
نتوقف على ما جاء عن الرسول، الأشياء التي أشار فيها الرسول نقول بها، والتي لم يشر لا نشير. ولم يرد أنه أشار بأصبعيه بين أصابع الرحمن، هذا كذاب اللي يقول أنه أشار بأصبعيه، ما ورد هذا، فلا نشير بالأصبعين في مسألة القلوب، لكن نشير بها إلى ما ورد الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار فيه فقط، نقتصر على هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض المدرسين الذين يدرسوننا في كليتنا يقولون بأنه في كل فرقة من فرق المسلمين توجد إيجابيات، ولو أن الطلبة أخذوا من كل فرقة هذه الإيجابيات لكان على خير، ومثل بذلك بأن قال بأن نأخذ في الدعوة إلى الله أسلوب التبليغ وبعض الأشياء الحسنة من الصوفية وما أشبه ذلك، فهل تفصيله صحيح؟
أنتم تفهمون أن عندهم قاعدة يسمونها القاعدة الذهبية، يقولون: نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا الكلام طالع منها القاعدة فيه. لا، ما يجوز هذا، ما يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، بل نرد للدليل، من كان معه الدليل فهو الحق وهو المصيب، ومن كان مخالفا للدليل فهو المخطئ، ولا نرضى عن الخطأ ولا نداهن في دين الله عز وجل. ما خالف الدليل فهو مردود، ما نأخذ إلا ما وافق الدليل عند أي أحد. الحق ضالة المؤمن، أين وجده أقل. أما أن نقول نصلح انتسامة ونأخذ ما اتفقنا عليه والباقي يعذر بعضنا، يعني اللي يدعو غير الله نقول يعذر بعضنا، اللي يعبد القبور والأضرحة نقول يعذر بعضنا بعض، وش اتفقنا عليه إذن؟ اتفقنا على اسم الإسلام فقط، اسم الإسلام ما يكفي، لازم من التحقيق. فهذه قاعدة باطلة يسمونها القاعدة الذهبية، ومع الأسف يتبناها بعض الشباب أو بعض الحزبيين، وهي قاعدة باطلة مصادمة للكتاب والسنة. الله لم يقل يعذر بعضكم بعضا، بل قال: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال يعذر بعضكم بعضا وكل يبقى على ما هو عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله: أسئلة كثيرة تسأل عن معنى تفسير قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما هو الراجح؟ هل هو قريب بذاته أم بغير ذلك؟
قريب بعلمه، يعني ما هو بذاته، قريب بعلمه، أما هو بذاته فهو فوق السماوات، لكنه قريب بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. ما حد يقول أنه قريب بذاته، من قال هذا؟ قريب بعلمه، وهذا سيأتي في كلام الشيخ عن المعية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينتقل الشخص من مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإسلام بسبب المعاصي؟
إذا صار منافقا خالصا انتقل إلى مرتبة الإسلام، إذا كان منافقا خالصا. أما إذا كان منافق فيه إيمان فهو لا يخرج من دائرة الإيمان. نعم.
الله جل وعلا يقول هم يومئذ أقرب
إلى الكفر من الإيمان، فقد يكون الإنسان قريب من الكفر لكن عنده إيمان لا يخرجه إلى الكفر ولو كان قليلا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
يومئذ للكفر أقرب منهم للإيمان ومع هذا هم مؤمنون. نعم.
يقول هل إذا كذب أحد لأحد أركان الإيمان يحكم عليه بالكفر إذا صرح بذلك؟
لا شك، من كفر بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو كفر بالقضاء والقدر فهو كافر، هو كافر بالله، إلا إن كان جاهل ومتأول فهذا يبين له ولا يستعجل بتكفيره، فيبين له ويوضح له. أما إن كان عالما ومتعمدا فهذا كافر المكذب لله ولرسوله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مرتكب المعصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، هل هو من أهل السنة والجماعة؟ وهل صاحب البدع غير المكفرة يدخل أيضا في أهل السنة والجماعة؟
يعني كلامنا اللي نتكلم كلها دروس يعني راح ما له قيمة. نعم، مرتكب الكبيرة من أهل السنة والجماعة إلا إذا ارتكب شركا يخرج من الملة أو ناقضا من نواقض الإسلام فهو من أهل السنة والجماعة ولو كان من فاسق أو ناقص الإيمان. نعم، ما يخرجه من الإيمان إلا الخوارج والمعتزلة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد طلبة العلم قد قرر لنا مسألة ونسأل عن صحة تقريره، وهو أنه قال إن العاصي يبغض مطلقا وكذلك المبتدع يبغض مطلقا وكذلك الكافر، فما حكم قوله؟
هذا جاهل خلق. الكافر نعم يبغض مطلقا، الكافر يبغض مطلقا، أما المسلم العاصي والمؤمن العاصي فهذا يحب من جهة ويبغض من جهة، يجتمع فيه حب وبغض، يبغض بما فيه من المعصية ويحب بما فيه من الإيمان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حذرتم من بعض رسائل الجوال، فهل يدخل في ذلك من أرسل رسالة فقال فيها كلمة لا إله إلا الله أو سبحان الله وبحمده أو سبحان الله العظيم، فقال أرسلها إلى 10 أشخاص ولك الأجر؟
نعم، يدخل في البدعة، يعني تحديدها 10 أشخاص هذه بدعة، هذا التحديد بدعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في صلاة الجمعة هل تجعل الآيات التي تقرأ فيها في نفس موضوع الخطبة؟
لا ما تجعل، ما يربط بين قراءة في الصلاة والخطبة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة أحيانا بسورة الجمعة والمنافقون، وأحيانا يسبح والغاشية، وأما الخطبة فكل خطبة لها مناسبة ولها، فلا يربط بين هذا وهذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشتل علي في أن الصحيح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج بعينيه ولكن رآه ببصره، وأن رؤية الله مستحيلة للبشر في الدنيا، في حين أنكم ذكرتم أن الإمام أحمد قد رأى الله عز وجل
في الرؤيا. يا أخي يا جاهل، هذا في الرؤيا ما هو في رآه ببصره. الإمام أحمد ما رأى الله ببصره في الدنيا، وإنما رآه في الرؤيا، والرؤيا غير اليقظة. سبحان الله، يكفي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله في كتابه الإبانة في أصول الديانة، فصل: قد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما زال النقل مستمرا عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله، واستنكاراته على المبتدعة ومقالاتهم في الأسماء والصفات، ومن ذلك قولهم في الاستواء لما قال الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. وكان هذا في 7 آيات من كتابه الكريم، وكانوا لا حيلة لهم في جحد هذا، لجأوا إلى التأويل وهو صرف اللفظ عن مدلوله الصحيح إلى مدلول يخترعونه من عند أنفسهم، فقالوا استوى بمعنى استولى، استوى على العرش بمعنى استولى على العرش، وهذا المعنى غير معروف في لغة العرب، أن استوى بمعنى استولى. وقد رده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من 20 وجها في مجموع الرسائل أو مجموع الفتاوى الكبرى، أنه ليس في لغة العرب أن استوى بمعنى استولى، إلا ما رووا من بيت ينسبونه إلى الأخطل أو إلى ما أدري من من الشعراء، يقول: بسيفه استولى بشر، يعني بشر بن مروان، بسيفه استولى بشر على العراق من غير ما سيف ولا دم، من غير ما ولا دم مهراقي. وهذا بيت غريب، بيت غريب ليس هو في لغة العرب، الظاهر أنه منحول. هذه من ناحية. الناحية الثانية أنه إذا فسروا استوى بمعنى استولى أي ملك، لم يكن للعرش مزية على غيره من المخلوقات، فكل المخلوقات الله مستول عليها وكلها في ملكه، فلا فرق بين العرش وبين الأرض وبين البحر وبين أي مكان، كلها في ملك الله سبحانه وتعالى. ثالثا أنه يلزم من قوله استوى وقهر وغلب، يلزم أنه كان قبل ذلك ليس مستوليا، وإنما هذا العرش في ملك غيره ثم استولى عليه من، كما تقول استولى الملك على البلد الفلاني، بمعنى أنه كان قبل ذلك في ملك غيره ثم استولى عليه، مثل ما قال الشاعر: بسيفه استولى بشر. فهذا يلزم عليه أن العرش ليس في قبضة الله ثم صار في قبضة الله بعد ذلك، وأن الله تغلب عليه وملكه، إلى غير ذلك من ما يلزم على هذا القول الباطل من المعاني الفاسدة. ولذلك يبقى استوى على معناه الصحيح، استوى يعني ارتفع على العرش، استوى استقر، استوى صعد على العرش، كما قال ابن القيم: ولهم عليها عبارة، ولهم عليها عبارات 4 قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أولى من الجهمي، أدرى من الجهمي بالقرآن. هذه معاني الاستواء عند السلف، وليس من معناها أنه استولى أبدا. نعم.
وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله
الجهمية معروفون، أتباع الجهم بن صفوان الخبيث الذي هو أول من انتحل هذا المذهب الباطل، يعني أول من أظهره، وإلا هو ورثه عن الجهل، عن الجعد بن درهم، عن الجعد بن درهم. والجعد بن درهم تلقاه عن اليهود، عن اليهود، فهو مذهب منحدر عن اليهود تلقته الجهمية، هؤلاء هم الجهمية
والحرورية.
نعم، الجهمية والحرورية يعني الخوارج، والخوارج معروف أنهم لا علم عندهم، عندهم عبادة حماس غلو وإفراط، لكن لا يعتد بتفسيرهم لأنهم ليس عندهم علم أصلا، لأنهم انعزلوا عن العلماء وكونوا لهم علما من أدمغتهم، كونوا لهم علما من أدمغتهم وابتكارهم، كحالة الموجودين الآن من حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام الذين اعتزلوا عن العلماء وكونوا لهم علما من عندهم، فهذه طريقة الحرورية وهم الخوارج، لا يعتد بقولهم ولا بتفسيرهم لأنهم ليس عندهم علم. نعم. وغيرهم
فقط
الجهمية من
المعتزلة والجهمية
والمعتزلة، وهم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن بن البصري وكون له مجلسا خاصا وانعزل عن علماء السلف وأخذ مذهب الجهمية، مال إليه في كثير من المسائل. هؤلاء هم الذين انحرفوا عن جادة الصواب وعن مذهب السلف الصالح. نعم.
وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر.
نعم، استوى وملك وقهر، وهذا التفسير باطل كما ذكرنا لكم، وإنما استوى بمعنى ارتفع وعلى، ارتفع وعلى على العرش، استواء يليق بجلاله، وليس معناه أنه ملك أو استولى أو قهر. نعم،
أنه استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان.
هذا الذي حملهم على هذه المقالة القبيحة، لأنهم يرون أن الله في كل مكان، يرون أن الله في كل مكان، ولا ينزهونه عن المواضع القذرة والحشوش ومواضع قضاء الحاجة قبحهم الله. فلما دمغهم قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وأن الله فوق مخلوقاته وعلى عرشه فوق سماواته، راحوا يؤولونه ليصححوا مذهبهم أن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق.
أي نعم، هذا الذي حملهم، أنهم يرون أن الله في كل مكان، لا أنه في العلو ولا أنه على العرش، وإنما هو في كل مكان. وبعضهم يقول ليس له مكان، فليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنى ولا يسرى ولا إلى آخره، ومعناه أن الله معدوم، لأن الذي ليس في جهة هذا معدوم، هذا ما يلزم على قولهم. نعم.
وذهبوا في الاستواء إلى القدرة،
وأيضا قالوا استوى على العرش يعني قدر عليه، يعني معنى ذلك أنه قبل أنه لا يقدر، هذا من أبطل الباطل في حق الله جل وعلا. نعم.
وذهبوا في الاستواء إلى القدرة فلو كان كما ذكروه،
هذا الرد عليهم. نعم.
فلو كان كما
هذا رد أبي الحسن عليهم. نعم.
فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء.
نعم.
والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم،
فلو قادر على كل شيء، فمعنى أنه استوى على كل شيء، على الحش وعلى الجبل وعلى كل مكان، تعالى الله عما يقولون. نعم.
فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها،
كذلك لو فسر الاستواء بالاستيلاء لم يكن للعرش ميزة على غيره، لأن الله مالك لكل شيء ومستول على كل شيء. نعم.
فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار،
يعني كلها داخلة في ملكه سبحانه وتعالى. نعم.
لأنه قادر على الأشياء مستول عليها، وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستو على الحشوش والأقلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يخص العرش دون الأشياء كلها.
نعم هذا كلام ابن الحسن رحمه الله وهو رد جيد في غاية الجودة. نعم.
وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل
على هذا القول الذي هو قول السلف. نعم.
ثم قال: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين.
صفات الذات، الكلام في إثبات صفات الذات لله عز وجل وصفات الأفعال. نعم.
باب الكلام في الوجه والعينين والبصر
الوجه. قال الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، فأثبت لنفسه الوجه ووصفه بالجلال والإكرام، وهو وجه يليق بجلال الله عز وجل، ليس مثل وجه المخلوق، وجه كل شيء يناسبه، وجه المخلوق يناسبه، وجه الحيوان يناسبه، وجه الليل والنهار. واكفروا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، وجه النهار يناسب النهار، كل شيء له وجه يناسبه، فالله جل وعلا له وجه يناسب عظمته وجلاله. نعم.
الكلام في الوجه والعينين.
نعم. والعينين، الله جل وعلا له عينان كما ثبت في الحديث الصحيح أن الدجال يأتي ويدعي أنه الله، وهذا من شدة الفتنة التي تأتي معه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، فدل على أن الله له عينان سبحانه وتعالى وليس بأعور. نعم. وهاتان العينان لله تليقان بجلاله، ليست كعين المخلوق. نعم.
والعينين والبصر.
والبصر، إن الله كان سميعا بصيرا، والسمع والبصر ثابتان لله عز وجل، والمخلوق أيضا له سمع وبصر لكن لا يتشابهان، كل صفاته تليق به، فسمع المخلوق وبصر المخلوق يليق بالمخلوق، سمع الخالق وبصر الخالق يليق بالخالق، ولهذا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر ونفى المماثلة بينه وبين خلقه في السمع والبصر وفي غيرهما من الصفات. نعم.
والبصر واليدين.
واليدين، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، أثبت الله لنفسه أن له يدين، تعالى الله وتقدس، وهما يدان تليقان بجلاله وعظمته، ليست كيدي المخلوق، المخلوق له يدان والله له يدان، لكن مع الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فالله يطوي السماوات بيمينه والأرض بشماله، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، فليست مثل يد المخلوق الصغيرة التي لا حساب لها في الخلق وعظمة الخلق، فيداه تليقان بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات في ذلك، ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع.
رد أبو الحسن على المتأولين للوجه والعينين واليدين بكلام طويل يبين بطلان قولهم، مثل قولهم: المراد بالوجه الذات، والمراد باليدين القدرة، والمراد بالسمع والبصر العلم، المراد بهما العلم. العلم غير السمع والبصر، ولا تفسر صفة بصفة أخرى. نعم.
ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته.
نعم.
مثل
وهو موجود في كتابه الإبانة عن أصول الديانة. نعم.
مثل قوله: فإن سئلنا أتقولون لله يدان، قيل: نقول ذلك.
نعم.
وقد دل عليه قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله:
فأثبت لنفسه اليد مفردة، وأثبت له اليدين لما خلقت بيدي. نعم.
وقوله تعالى: لما خلقت بيدي.
نعم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده
فاستخرج منه ذريته.
نعم، بيده، الشاهد مسح ظهر آدم بيده، يد الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه إثبات اليد لله عز وجل. نعم.
قد جاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم بيده وخلق جنة عدن بيده.
خلق آدم بيده، هذا صريح القرآن، هذا صريح القرآن، ما خلقت بيدي، الله خلق آدم بيده، هذا من خصائص آدم عليه السلام. نعم.
وخلق جنة عدن بيده،
وخلق جنة عدن بيده، لأن الجنات أنواع، الجنات كثيرة ومنها جنة عدن، خلقها الله بيده. نعم.
وكتب التوراة بيده،
كتب التوراة لموسى عليه السلام بيده في الألواح، كتب التوراة في الألواح بيده سبحانه وتعالى، وأنزلها على موسى عليه السلام في الموعد الذي وعده إياه، وأعطاه الألواح، وذكر الله هذا. ولما رجع إلى بني إسرائيل ووجدهم قد عبدوا العجل، من بعد غضب غضبا شديدا وألقى الألواح، من شدة الغضب ألقى الألواح فتكسرت، ثم إنه بعدما ذهب عنه الغضب أخذ الألواح. نعم.
وغرس شجرة طوبى بيده،
وغرس شجرة طوبى، وهي شجرة في الجنة، شجرة في الجنة، غرسها بيده سبحانه وتعالى، فهذا فيه إثبات اليد لله جل وعلا، وأن الله خلق هذه الأشياء بيده لا بأمره كسائر الكائنات، لا بأمره، إنما قوله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، سائر المخلوقات خلقها بأمره، وأما آدم وأما شجرة طوبة وأما جنة عدن فإن الله خلقها بيده وكتب التوراة بيده سبحانه وتعالى، فهذا فيه إثبات اليد لله حقيقية. نعم.
وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويريد به النعمة،
يعني هل لله ما له إلا نعمتان بيدي، يعني بنعمتي، الله له نعم كثيرة. نعم.
وإذا كان الله سبحانه إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما من كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل فعلت بيدي ويعني به النعمة، بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة، وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه.
نعم. قال خلقت بيدي، خلقت بيدي، فهذا دليل على أن المراد باليدين اليدين الحقيقيتين، وليس القدرة، وإنما باليد الحقيقية لله جل وعلا. نعم.
وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقي.
انتهى النقل عن أبي الحسن رحمه الله، انتقل إلى النقل عن أبي بكر الباقلاني، وهو إمام جليل وله مقدرة على الجدال وإفحام الخصوم، أعطاه الله مقدرة فائقة على علم الجدل وإفحام الخصوم، وكان بليغا فحلا، وكان الملك في وقته يرسله إلى الملوك لأجل أن يكلمهم وينوب عنه في مخاطباتهم لقوة حجته وقوة عارضته، وإن كان عنده شيء من التأويل فعنده من مذهب الأشاعرة، لكن عنده مزايا امتاز بها. نعم.
وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم.
نعم. متكلم يعني الذي درس علم الكلام. نعم.
وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله.
وهو من أفضل المتكلمين علماء الكلام المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري، يعني فدل على أن عنده شيء من مذهب الأشاعرة، لكنه من نواح، عنده نواح طيبة. نعم.
وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده.
مشهور بقوته وفصاحته قوة عارضته. نعم.
قال في كتاب الإبانة تصنيفه: فإن قال فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له: قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
ويبقى وجه ربك، هذا الدليل على إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، ووصفه بأنه ذو الجلال وذو الإكرام، هذا دليل على أنه وجه حقيقي. نعم.
وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي.
قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني آدم عليه السلام، فإن الله أمر الملائكة بالسجود له، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وهذا السجود عبادة لله جل وعلا، لأنه طاعة لأمر الله وإكرام لآدم، فليس هو عبادة لآدم، وإنما هو عبادة لله، لأن الله أمر بهذا، وإذا أمر الله بشيء وجب على العبد أن يطيع، هذا هو العبد يمتثل. لكن إبليس حمله الكبر والحسد لآدم على أن عصى أمر الله ففسق عن أمر ربه وكفر والعياذ بالله، وطرده الله من رحمته ولعنه. نعم. وأما الملائكة الكرام فإنهم سجدوا لآدم امتثالا لأمر الله، لا عبادة لآدم، وإنما عبادة لله جل وعلا. نعم.
فأثبت لنفسه وجها ويدا. فإن قال فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة، أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة، قلنا لا يجب هذا.
إثبات الوجه واليد هذا واجب لله كما أثبتهما لنفسه، لكن أن يفسر الوجه واليد بأنهما جارحتان، لفظ الجارحة لم يرد نفيه ولا إثباته، فنحن نتوقف فيه، نثبت الوجه لله واليدين لله، ولا نقول إنهما جارحة أو غير جارحة، لأن هذا لم يرد نفيه ولا إثباته. لكن إن أرادوا بالجارحة أنه وجه حقيقي ويد حقيقية، نعم هو وجه حقيقي ويد حقيقية. نعم.
فإن قال فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة، قلنا لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه.
هذا هو القاعدة، أن ما لم يرد نفيه ولا إثباته فإنه لا يثبت ولا ينفي، فلا نقول بالجسم ولا نقول بالجوارح لله بمعنى أنها مثل جوارح المخلوقين، نحن نثبت ما أثبته الله وأثبته رسوله، وأما اللوازم التي ذكرتموها فهذه لا تلزم، نحن نتوقف عنها. نعم.
وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأننا لا نجد
جوهر عندهم الجوهر من هذا من اصطلاحات المتكلمين، الجوهر والعرض، الجوهر هو القائم بنفسه من الأشياء، والعرض هو الذي يزول ولا يقوم إلا بغيره، العرض هو الذي لا يقوم إلا بغيره، كالألوان الحمرة والبياض والسواد، هذا عرض لأنه لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، أما الجسم فهو الذي أو الجوهر هو الذي يقوم بغيره. نعم.
وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن لا نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك.
لا نقيس ما جاء في حق الله، لا نقيسه على ما هو في شاهدنا وما نراه عندنا، لا نقيس الله جل وعلا بمخلوقاته، نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، ولا نقيسها على ما نشاهده في المخلوقين حتى يلزم التشبيه. فهم لما فقدوا هذه القاعدة وهي قاعدة الفرق بين الخالق والمخلوق وقعوا في هذا التيه. نعم.
وكذلك الجواب لهم إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضا واعتلوا بالوجود.
لا نقول إن العلم والسمع والبصر أعراض، هذا في المخلوقين، أما الخالق فنحن نتوقف نثبت لله السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة، ولا نتكلم في الأعراض. نعم.
قال: فإن قال تقولون إنه في كل مكان، قيل له: معاذ الله، بل هو مستو على العرش كما أخبر في كتابه فقال: الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
هذا كما سبق في قول أبي الحسن الأشعري رحمه الله أن من قال إن الله في كل مكان فإنه كافر، لأنه لم ينزه الله عن المواضع القذرة والحشوش والأماكن الحقيرة، فهذا كفر بالله عز وجل. فالله ليس في كل مكان، وإنما هو فوق سماواته عال على عرشه، وعلمه في كل مكان، لا يخلو مكان عن علمه سبحانه وتعالى. أما ذاته جل وعلا فإنها فوق مخلوقاته، ذاته فوق مخلوقاته، مستو على عرشه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، كما سبق لكم هذا. نعم.
وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
هذا دليل العلو، هذا دليل العلو، يصعد، الصعود لا يكون إلا إلى أعلى، إليه أي إلى الله جل وعلا، يصعد الكلم الطيب، الكلم الطيب هو التسبيح والتهليل والتكبير وذكر الله عز وجل والدعوة إلى الله، تعليم العلم النافع، كل هذا من الكلم الطيب، ومخاطبة الناس بالكلام الطيب، وقولوا للناس حسنا، كل هذا من الكلم الطيب. وأعظم الكلم الطيب لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه أعظم الكلم الطيب. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة هي لا إله إلا الله كشجرة طيبة، هذه النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء، يعني في العلو، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هذا مثل كلمة التوحيد، كلمة التوحيد. وكلمة الشرك خبيثة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. كلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، هذه ما لها من قرار، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، كلمة الشرك، لأنها لا أصل لها وهي كذب. نعم.
والعمل الصالح يرفعه،
العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، يعني ما يكفي قول بدون عمل، لا بد أن يجتمع الكلم الطيب والعمل الصالح. نعم.
وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور.
من أدلة علو الله سبحانه وتعالى قوله: أأمنتم من في السماء، من في السماء وهو الله جل وعلا، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فهذا دليل على أن الله في السماء، لأنه هو الذي يقدر على هذه الأعمال، دل على أن الله في السماء لا في الأرض ولا مع الخلق مختلط بهم، بل هو جل وعلا في السماء. والسماء إن أريد بها العلو ففي على بابها، وإن أريد بها السماء المبنية فإن في بمعنى على، في السماء يعني على السماء. نعم.
قال: ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها.
الله جل وعلا قال في السماء، وأنتم تقولون إنه في كل مكان، فيلزم على قولكم الباطل أن الله في جوف الإنسان، وأنه في الحشوش والقاذورات والمزابل، لأن هذه أمكنة، وأنتم تقولون الله في كل مكان، فهذا من لوازم قولهم الباطل. نعم.
ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان.
نعم. والأمكنة أيضا منها شيء يحدث بعد أن لم يكن موجودا، فيلزم أن الله يزيد في ذاته حتى يغطي هذه الأمكنة. تعالى الله عما يقول، مع أن الله أعظم من كل شيء، أعظم من كل شيء، والسماوات والأرض بالنسبة له كخردلة، فالله جل وعلا أعظم من كل شيء. نعم.
ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض.
وذلك من الأدلة على بطلان قولهم الدعاء، فالداعي يتوجه بفطرته إلى السماء، سواء كان متعلما أو جاهلا أو حضريا أو بدويا أو عربيا أو أعجميا، كل من يدعو يرفع يديه إلى السماء بدون أن يقول له أحد ارفع يديك، فطرة فيه. فهذا دليل على علو الله سبحانه، وأن الفطر مستقرة على علو الله على عرشه، ولا أحد يغير هذه الفطرة. ولو غيرها في بعض أهل الضلال كما يروى أن الجهم يقول سبحان ربي الأسفل، لم يقدر على أن يغيرها في الناس، لم يقدر على أن يغيرها في الناس كلهم، عربهم وعجمهم وبدوهم وحاضرتهم وعلماءهم وجهالهم، لم يقدر أحد يغير هذه الفطرة. نعم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. نعم.
ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض.
نعم، فتمد يديك إلى الأرض، بدل ما تمد يديك إلى السماء تمدهن حذر أو عن يمين أو شمال. ولم يفعل أحد هذا، إجماع بشري على مد اليدين إلى السماء، ولا أحد يمد يديه يمين أو يسار أو تحت. نعم.
أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا،
على قولكم، لأن قولهم كذا أن الله في كل مكان، معناه يمد يديك يمين وشمال وإلى أسفل. نعم.
وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه،
بل أجمعت البشرية، المسلمون وغيرهم، أجمعت البشرية، حتى الكفار إذا اضطروا رفعوا أبصارهم وأيديهم إلى السماء يدعون الله لأن ينجيهم من الخطر. نعم.
وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. وقال أيضا في هذا الكتاب صفات ذاته التي لم يزل.
هذا يعطيكم نموذج من قوة هذا الرجل وقدرته على جدال أهل الباطل. نعم.
وقال أيضا في هذا الكتاب صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر.
صفات الذات هي الصفات الملازمة له سبحانه وتعالى، التي لا تتعلق بالمشيئة، لا تتعلق بمشيئته، صفات لازمة له أزلا وأبدا. أما صفات الأفعال فهي تتعلق بمشيئته، مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والاستواء على العرش، تتعلق بمشيئته وإرادته، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها. نعم.
صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوف،
لم يزل ولا يزال يعني ملازمة له سبحانه وتعالى، لا تنفك عنه. نعم.
ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم. الحياة،
الله جل وعلا يوصف أن له الحياة الكاملة، الحي القيوم، توكل على الحي الذي لا يموت. نعم.
والعلم
الله بكل شيء عليم، هذه صفة ذات ملازمة له سبحانه أجلا وأبدا، لم يأتي وقت أن الله لا يعلم ثم صار يعلم، أو أن أتى وقت أن الله ليس له حياة ثم صار له حياة، أبدا، هذه ملازمة له سبحانه وتعالى أجلا وأبدا، لا تنفك عنه. نعم.
والقدرة
كذلك، القدرة صفة ذات ملازمة لله جل وعلا، ما كان في وقت ليس عنده قدرة ثم صار قادرا. نعم.
والسمع والبصر
كذلك، السمع والبصر من صفات الذات، فالله كان ولا يزال سميعا بصيرا سبحانه وتعالى. نعم.
والكلام،
أما الكلام فهو صفة فعل، كلام صفة فعل تعلق بالمشيئة والإرادة، فالله تكلم ويتكلم إذا شاء بما شاء سبحانه وتعالى. نعم.
والإرادة.
والإرادة، أما اللي يقولون أن الكلام قديم فهذا غلط. الكلام صفة فعل، وصفة الفعل ما يقال أنها، لكن يقال قديمة النوع. نعم، قديمة النوع. نعم. أما الآحاد فهي حادثة الآحاد. نعم.
والإرادة والبقاء.
الإرادة نعم صفة ذات. نعم.
والبقاء.
البقاء هذا نعم صفة ذات، فالله جل وعلا هو الباقي دائما لا نهاية له سبحانه وتعالى. نعم.
والوجه والعين.
والوجه هذه صفة ذات، صفة ذاتية، صفة ذاتية. نعم.
والعينان
هذه صفة ذات كما سبق. نعم.
واليدان والغضب
كذلك. العينان صفة ذات. نعم.
والغضب والرضا
كذلك صفات ذات. نعم.
والغضب والرضا.
نعم. الغضب والرضا صفة فعل قديمة النوع حادثة الآحاد مثل الكلام. نعم.
وقال في كتاب التمهيد كلاما،
قال أبو بكر الباقلاني في كتاب آخر له الذي خلصنا من هذا الإبانة، والثاني التمهيد لأبي بكر الباقلاني. نعم.
وقال في كلام، وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا، وكلامه كلام غيره من المتكلمين في هذا الباب، مثل هذا كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب.
نعم. الآن انتهى الشيخ رحمه الله من النقولات، انتهى من النقولات، ويبين الغرض من هذه النقولات. يقول نحن مستغنين بالكتاب والسنة، لكننا ننقل هذه الأقوال عن هؤلاء الأئمة لنرد على هؤلاء الذين ينتسبون إليهم وهم على خلافهم. نعم.
وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام،
عن كل كلام يكفي كلام الله وكلام رسوله كلام السلف الصالح، لكن ننقل عن الأئمة المتأخرين لأجل أن نخصم أتباعهم. نعم.
وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا، بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين. ثم
إذا وفق الله الإنسان للعقل والدين، العقل الذي يميز به بين الطيب والخبيث والضار والنافع والحق والباطل، والدين الذي يحمله على الابتعاد عن القول على الله بغير علم، من رزق هاتين الصفتين العقل والدين. نعم.
ثم نور الكتاب والسنة.
نعم.
وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا، بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين،
حتى يفهم كلام الله وكلام رسوله على الوجه الصحيح، ولا يقلد التقليد الأعمى ويتعصب ويلغي عقله ويلغي دينه ويعطي دينه للناس ويعطي عقله للناس ويكون تابعا ومقلدا تقليدا أعمى. لا يجوز هذا لعاقل ودين أنه يقلد التقليد الأعمى ويتعامى عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا، بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين. ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء.
أين الذي وفقه الله للعقل والدين يكفيه نور الكتاب والسنة عن كل شيء، عن كل شيء، فلا يأخذ إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، ويلغي ما خالف الكتاب والسنة، ولا يكون إمعة مع الناس من غير بصيرة. نعم.
ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين.
هذا مراد الشيخ من النقولات، يقول لما كان كثير من الناس ينتسبون إلى طوائف من المتكلمين نقلنا كلام هؤلاء الأئمة لنبين لهم أنكم لستم على مذهبهم. نعم.
ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم.
نعم، على بلية بعض الناس أنه مبتلى بالتقليد الأعمى، ولا يقلد إلا أشخاص ما يبي غيرهم أبد، سواء كانوا على الحق أو ما هو على حق، ما يبي غيرهم، هذا تعصب. أما صاحب العقل والدين فإنه يتبع الحق مع من كان، سواء كان مع إمامه أو مع غير إمامه. فأهل الحق كلهم أئمة لنا، ما نميز بين هذا وهذا، أهل الحق كلهم أئمة لنا. أما أهل الباطل فإننا لا نقلدهم، لا نقلد أهل الباطل ونتعصب لهم. لكن لما كان هؤلاء يقلدون هؤلاء المتكلمين، فالشيخ نقل كلام هؤلاء الأئمة ليبين أنهم لم يقلدوهم في الحق، وإنما قلدوهم فيما أخطأوا فيه. وهذه مصيبة، إن الإنسان يأخذ الأقوال التي توافق هواه ولو كانت خطأ، ويترك الأقوال التي تخالف هواه ولو كانت حقا. هذه مصيبة عظيمة والعياذ بالله، وهذه ابتلي بها كثير من الناس اليوم، يتبعون الأقوال التي توافق هواهم ولو كانت خطأ. يقولون قال فلان العالم الفلاني المتبحر، وإذا كان قول عالم آخر يخالف هواهم قالوا هذا متعصب، وهذا متجمت، وهذا جامد، إلى آخر ما يقولون. هذه سنة الله في خلقه، أنه يبتلى الإنسان، يبتلى والعياذ بالله، يبتلى بالتقليد الأعمى، وهذه مصيبة. والإنسان المؤمن يدور مع الحق أينما دار. ولهذا كان الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما كان يقلد التقليد الأعمى للمذهب الحنبلي، مع أنه حنبلي رحمه الله، ويعظم الإمام أحمد، وكلنا نعظم الإمام، كل مسلم يعظم الإمام أحمد رحمه الله، لكن ليس من هذا معنى هذا أنه معصوم. فنحن نأخذ ما قام عليه الدليل، سواء في مذهب أحمد أو في مذهب أبي حنيفة أو في مذهب مالك أو في مذهب الشافعي، نحن نأخذ ما قام عليه الدليل من أقوال الأئمة، هذا هو الحق. وسار على هذا المنهج أئمة الدعوة الذين جاءوا من بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يتبعون الدليل، ما قام عليه الدليل، سواء كان في المذهب الحنبلي أو في غيره. نعم، وهذا هو الواجب. نعم،
فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم.
ثم لو أتي هذا المقلد المتعصب، لو أتي بكل آية من كلام الله ما قبلها، وإنما يقبل كلام من يقلده ويقول هو أعرف بالحق، تجيبه الحديث الصحيح يقول ما قلبه فلان، لو قلبه ختمه، لكن فلان أعرف، أعرف منه منك، ولو كان أخذ بهذا الحديث لأخذت به، يعني أغلق عليه باب العلم والفهم والعياذ بالله إلا من طريق هذا الرجل. ويروى أن جماعة من الدعاة ذهبوا إلى جهة فكلموا بعض أهل الضلال وقالوا لهم إنكم على خطأ، إنكم على والحق كذا وكذا، قالوا والله نحن نشوف هذا، لكن أقنعوا فلان، يعنون إمامهم، أقنعوا فلان، إذا اقتنع فنحن معه، يعني أغلق باب الحق إلا على يد فلان، عنده مفاتيح الحق، هذا من التعصب الأعمى والعياذ بالله. نعم،
فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم، ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم.
نعم، هذا قصد الشيخ رحمه الله من هذه النقول، أنه يريد أن يقنع هؤلاء أن أئمتكم اللي تنتسبون لهم تقلدونهم أنتم ما توافقونهم على هذه الأقوال، فهذا يدل على أنكم تتبعون الهوى، تتبعون أهواءكم، وإلا كان الواجب أن تقبلوا الحق. نعم،
ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم،
ثم هم مع هذا ينتسبون إلى أسلافهم، هذا يقول أنا حنبلي، وهذا يقول أنا أشعري، وهذا يقول أنا أنا حنفي وهذا يقول أنا مالكي وهذا يقول أنا شافعي، هذا لا بأس به، الانتساب للأئمة لا بأس به، ولكن كونك تكون تابعا له في الفروع في الفقه فقط، وأما في العقيدة فتتبع المعتزلة والجهمية والصوفية. هل الإمام أحمد صوفي؟ كثير من أو الإمام أبو حنيفة هل هو صوفي؟ كثير من الحنفية صوفية الآن، كثير منهم معتزلة، هل أبو حنيفة كذلك رحمه الله؟ هل الشافعي كذلك؟ الشافعي أتباعه كثير، لكن كثير منهم أشاعرة، هل الشافعي أشعري؟ فهم يوافقون هؤلاء الأمة وينتسبون لهم بشيء ويخالفونهم في الأصل الذي هو العقيدة، وهذا كثير فيهم الآن. أن يقول أنا شافعي، طيب الشافعي هذا كلامه أنت عليه؟ يقول لا، أنا تبع النقشبندي ولا تبع عبد القادر ولا تبع فلان من أئمة الصوفية طريقة نقشبندي، شافعي المذهب نقشبندي الطريقة، كذا يقولون، تيجاني الطريقة، إلى آخر ما يقولون. وين انتسابك للشافعي أو إلى مالك أو إلى أبي حنيفة؟ نعم.
ثم هم هذا مخالفون لأسلافهم،
يقول أنا شافعي المذهب أشعري العقيدة أو ما توريدي العقيدة نقشبندي أو قادري الطريقة، يعني مشكل المؤمن، يكون مشكل كذا. نعم.
ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي
ثم هم مع هذا، نعم،
ثم هم مع هذا
مع انتسابهم للأئمة، نعم،
مخالفون لأسلافهم،
مخالفون للأئمة، دل على أن انتسابهم كذب، نعم،
غير متبعين لهم،
نعم،
فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم،
نعم،
لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى.
أي نعم، لو أنهم كانوا يطلبون الحق لوفقهم الله عز وجل، لكن لما تعصبوا أعماهم الله، لما تعصبوا أعماهم الله عن الحق، عقوبة لهم، قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالذي يتبع هواه أو يتبع إماما من الأئمة ولو أخطأ، هذا يبتلى بالزيغ والعياذ بالله، يبتلى بالزيغ. نعم.
فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في
المسلمون، ليس لهم إمام إلا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد هو إمام المسلمين، ثم من بعده من سار على نهجه عليه الصلاة والسلام، من سار على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إمامنا، ومن خالف الرسول فإننا على خلافه كائنا من كان. فالإمام الأوحد والقدوة الوحيدة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فنحن قدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده كل من سار على نهجه من الأئمة. نعم.
فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى.
نعم، لأن من طلب الحق وفق له، من طلب الحق ورغب فيه وفقه الله، ومن رغب عن الحق وتعصب لغير الحق أعماه الله عز وجل. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولما أعرض اليهود عن التوراة التي جاء بها موسى عليه السلام والتي فيها أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه، لما أعرضوا عن هذا ابتلاهم الله بكتب السحر. ولما جاءهم رسول من عند الله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، يعني التوراة، وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هو السحر، أخذ السحر بدلا من التوراة عقوبة لهم، لأن من ترك الحق ابتلي بالباطل والعياذ بالله. نعم.
ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاء،
انتبهوا، فمن كان،
ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود.
هنا من تعصب لطائفة معينة أو لإمام معين ثم لا يقبل الحق الذي عنده، وإنما يأخذ أخطاء هذا الإمام لأنه توافق هواه، وأما الحق اللي ما يوافق هواه يتركه لو هو مع إمامه. هذه طريقتهم الآن. نعم.
ففيه شبه من اليهود.
نعم.
الذين قال الله فيهم.
نعم.
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين.
اليهود إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وهو القرآن قالوا بل نتبع ما أنزل علينا، يعني التوراة، وهم كاذبون لأن التوراة تأمرهم باتباع القرآن، فهم كاذبون في قولهم نؤمن بما أنزل علينا، لأن الذي أنزل على محمد مصدق لما معه وهو الحق مصدق لما معه. يكفرون بما وراءه وهو ما مع الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن، مع أنه حق ومصدق لما معهم موافق له، ثم رد عليهم قال إذا كنتم تدعون أنكم تتبعون ما أنزل إليكم وهو التوراة، هل في التوراة قتل الأنبياء؟ أنتم تقتلون الأنبياء، قتلتم زكريا وقتلتم يحيى وأردتم أن تقتلوا عيسى ونجاه الله منكم، وأردتم أن تقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم ونجاه الله منكم، هل قتل الأنبياء بما أنزل عليكم؟ فهذا تكذيب من الله دمغ لهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، دل على أنهم كاذبون في قولهم نتبع ما أنزل إلينا. نعم. وأيضا هذا فيه تعصب، اللي يقول أنا ما أقبل إلا اللي في مذهبي بس، غيره لا تذكر لي شيء، اللي ما هو بمذهبي لا تذكر لي شيء. طيب وإن كان حق، اللي ما هو بمذهبك هو الحق، يقول ما علي، أنا ما علي إلا من هالمذهب. هذا مثل اليهود، نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق. نعم.
فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا، قال الله لهم فلما قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم، يقول سبحانه لا ما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون ولا ما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون.
أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، يعني ما خالف هواهم ولو كان جاء به رسولهم لا يقبلون، إما أن يكذبوه وإما أن يقتلوا هذا الرسول كما حصل منه. نعم.
ولكن إنما تتبعون أهواءكم،
فهذا هو الحق، إنهم يتبعون أهواءهم ما يتبعون الحق ولا يتبعون ما أنزل إليهم. نعم.
فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان.
فهو يتعصب لطائفته، ومع هذا إذا جاءت بما يخالف هواه رفضه، إذا جاءت طائفته بما يخالف هواه رفضه، هذا إذن اتخذ إلهه هواه، ما يريد الحق وإنما يريد هواه، هذا مالك فيه حيلة أبدا. اللي يتبع هواه ما لو تجتمع الجبال جدامه ما قنع، ولا لأنه ما يريد حقه، اللي يقنع بالدليل هو الذي يريد الحق، أما اللي ما يريد الحق هذا ما يمكن إنك تقنع هفت. نعم. لأنه ما يريد إلا هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم.
وكذلك قال أبو المعالي الجويني.
يكفي، نقف عند هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض الكتب يكتبون ابن تيمية الجد، وفي بعضها الأب، وفي بعضها الإبن، فمن هو شيخ الإسلام منهم؟
عندنا ابن تيمية بيت، آل تيمية بيت علم، بيت علم كلهم، لكن المشهور فيهم اثنان: أبو البركات مجد الدين ابن تيمية، هذا الجد عبد السلام ابن تيمية، هذا الجد مؤلف المنتقى، مؤلف كتاب المنتقى في أحاديث الأحكام، ومؤلف كتاب المحرر في الفقه، هذا هو الجد عبد السلام بن تيمية. والثاني المشهور الثاني الحفيد، ابن تيمية الحفيد، وهو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام، ابن عبد السلام هذا الحفيد، ذاك الجد وهذا الحفيد، هذان مشهوران في بيت آل تيمية. نعم.
يقول:
فإذا قيل الجد فالمراد به عبد السلام، وإذا قيل الحفيد المراد به شيخ الإسلام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل صحيح أن يقال إن كلام الله سبحانه صفة ذات، وأن الله متصف بها أزلا وكذلك صفة؟
نعم، كل صفة ذات، كل صفة فعل، صفة الذات ما فيها أشكال، لكن صفة الفعل، كل صفة فعل فلها تعلق بالذات، كل صفة فعل فلها تعلق بالذات من ناحية، فهي صفة ذات وصفة فعل. نعم.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهذا مما يكرمهم الله به يوم القيامة، ويعطيهم قوة يستطيعون بها أن يروا الله عز وجل. أما في هذه الدنيا فالمخلوقات لا تقوم لجلال الله سبحانه وتعالى، لا تقوم لجلال الله. ولهذا لما سأل موسى عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل صار ترابا، الجبل الصلب صار ترابا من عظمة الله، فكيف الإنسان يستطيع أن يرى الله؟ وفي الحديث: حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله جل وعلا لا يرى في هذه الدنيا، لأن الناس لا يقدرون على رؤية الله، ولكن في الآخرة يعطيهم الله قوة يستطيعون أن يروا ربهم سبحانه وتعالى إكراما لهم. لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه جازاهم الله على ذلك بأن ظهر لهم وتجلى لهم فرأوه عيانا إكراما لهم. أما الكفار هو بالعكس، لما لم يؤمنوا به في هذه الدنيا حجبهم الله عن رؤيته وحرمهم من رؤيته في الآخرة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم. والجزاء من جنس العمل. نعم.
ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك.
هذه مسألة الجهمية، يقولون القرآن مخلوق، سبق الكلام فيها. أبو الحسن رحمه الله ينفي هذا القول، يقول القرآن غير مخلوق كما يقوله أهل السنة والجماعة، بل هو كلام الله جل وعلا لفظه ومعناه. نعم.
ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال: لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، ورد عليه.
المسألة الوقف التي مرت بنا، توقف، يقولون توقفوا، لا تقولون مخلوق ولا غير مخلوق، لا، ما نتوقف، لا بد نبين أن القرآن غير مخلوق، نصرح، لأن التوقف هذا فيه إضفاء للستر على باطلهم. لما أحسوا بالخطر وشافوا أنهم مغلوبون وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، قالوا توقفوا في هذه المسألة، اتركوها، لا تقولون فيها شيء، يريدون أن يستروا باطلهم. فنحن لا نسكت، بل نفضح ونقول القرآن كلام الله غير مخلوق. لو كان من الأول ما حصل كلام ما ما تكلمنا، لكن بعد ما أنهم قالوا بباطلهم وباحوا بباطلهم نسكت ونتوقف؟ لا، هذا لا يجوز. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله عن الوقف قال لا، لو كان هذا من الأول نعم، أما بعدما قالوا هذه المقالة فلا بد أن يبين أن القرآن غير مخلوق، فهم يريدون التستر على مذهبهم، هذا الواقفة. نعم.
ثم قال: باب في ذكر الاستواء على العرش.
يجيب المسألة ولا نقول،
يقول: ثم تكلم على من وقف في القرآن.
وقف يعني قال ما أقول مخلوق ولا غير مخلوق، هذا لا يجوز الوقف، لازم تصرح فتقول لا، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، لابد. نعم.
ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، ورد عليه.
أي نعم، بل إنه غير مخلوق، يجب أن نصرح ولا نتوقف. نعم. ونرد على صاحب الباطل. نعم.
ثم قال: باب في ذكر الاستواء على العرش. فقال: إن قال قائل ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: إن الله مستو على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى. وقد قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
صرح رحمه الله بإثبات الاستواء على العرش كما أثبته الله لنفسه، فنثبته على حقيقته، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، هذا هو الحق، فهو وافق على مذهب أهل السنة والجماعة في هذا، وأثبت العلو لله بقوله إليه يصعد الكلم الطيب، لأن الصعود لا يكون إلا إلى أعلى، الصعود لا يكون إلا إلى أعلى، ففي هذا إثبات علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه. نعم.
وقال تعالى: بل رفعه الله إليه.
بل رفعه الله إليه، يعني عيسى عليه السلام لما حاصره اليهود دخلوا عليه ليقتلوه أخرجه الله من بينهم وهم لا يشعرون ورفعه إليه حيا، رفعه حيا بروحه وجسمه عليه الصلاة والسلام، وأنجاه الله منهم وهم يزعمون أنهم قتلوه، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هم ما قالوا رسول الله، لكن هذا من الله جل وعلا أثبت أنه رسوله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ألقى الله شبه المسيح على رجل معهم فقتلوه يظنون أنه المسيح، ألقى الله شبهه على رجل، قيل إنه الرجل الذي دلهم عليه على عيسى، وقيل إنه الرجل الذي خيره الله بين أن يلقي شبه المسيح عليه ويقتل ويكون من أهل الجنة، فاختار هذا، اختار أن يلقى عليه الشبه وأن يقتل ويصلب طمعا في الجنة، ولكن شبه لهم، أيلقى الله شبهه على هذا الرجل، فقتلوا يظنون المسيح، وهم ما جزموا أنه المسيح، بل هم في تردد، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وذكر أنهم وقعوا في اختلاف ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا، ما تيقنوا أنهم قاتلين، بل عندهم تردد، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم، وما قتلوه يقينا، هم مترددون، ما جزموا بقتله. ثم بين سبحانه قال: بل رفعه الله إليه. فهذا فيه إثبات العلو لله، لأن الرفع لا يكون إلا إلى أعلى، وهذا الشاهد من الآية. نعم.
وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه.
هذا من أدلة العلو، لأن العروج لا يكون إلا إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو. نعم.
وقال الله تعالى: حكاية عن فرعون. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا.
هذا دليل على أن موسى أخبر فرعون أن الله في السماء، فهو يريد أن يتظاهر بتكذيبه، وأمر وزيره أن يبني له صرحا، يعني بناء مرتفعا ليصعد إلى السماء يلبس على الناس، يلبس على الناس، ولا ما علم إنما هو واصل للسماء ولا، لكن هذا من التلبيس على الناس، وهذا مهزوم من حين المهزوم يتلمس المخارج، المهزوم دائما يتلمس المخارج، فالتمس هذه الحيلة على السذج لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا دليل على أن موسى عليه السلام أخبره أن الله في السماء، وهو يريد أن يتظاهر بتكذيبه في هذه الحيل الباطلة. نعم.
وإني لأظنه كاذبا، كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات.
نعم.
وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض.
أأمنتم من في السماء، كررها مرتين، من في السماء هو الله جل وعلا، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فهو في السماء بمعنى في العلو، إن أريد بالسماء العلو ففي على بابها للظرفية. وفي الحديث قال للجارية أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. وإن أريد بالسماء السماوات المبنية فإن في بمعنى على، في السماء يعني على السماء، كما في قول سيروا في الأرض يعني على الأرض. نعم. ففي تأتي بمعنى على. نعم.
فالسماوات فوق، فالسماوات فوق فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال أأمنتم من في السماء،
هذا على أن المراد بالسماء السماء المبنية، وأن العرش فوقها، فتكون في بمعنى على، على العرش. نعم.
قال أأمنتم من في السماء لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات.
أي نعم، هذا هو.
فكل ما على فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات.
أي نعم.
وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماء، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات.
فلا، إما المراد بالسماء العلو تكون في بمعنى على بابها للظرفية، وإما أن تكون أن يكون في السماء يعني المراد بها السماوات المبنية والعرش فوقها، فتكون فيه بمعنى على، مثل استوى على العرش. نعم.
وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماء، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا، فلم يرد أن القمر يملأهن وأنه فيهن جميعا.
القمر في السماء الدنيا، هو أقرب الأفلاك إلى الأرض، هو في السماء الدنيا، ومع هذا قال وجعل القمر فيهن، فيهن أي في السماوات، وهو في واحدة منها، ما هو في كل سماء قمر، لا، القمر واحد، لكنه لما كان في واحدة منهن قال وجعل القمر فيهن نورا، فيهن يعني في السماوات، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. نعم.
ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء.
هذا دليل الفطرة، لما ذكر نماذج من أدلة النقل ذكر دليل الفطرة، وهو أن كل الناس العربي والعجمي والمتعلم والجاهل والذكر والأنثى والصغير والكبير كلهم يتوجهون إلى السماء في الدعاء من غير أن يأمرهم أحد، يقول ارفعوا للسماء، ما قال لهم أحد هذا، ولا تعلموا ولا تخرجوا من جامعات ولا درسوا، في بادية في صحراء الواحد إذا دعا يرفع يديه إلى السماء، ضرورة، هذه ضرورة في النفوس، فطرة فطر الله الناس عليها. فهذا دليل على علو الله على عرش، دليل فطري، ولهذا عجز المؤولة أن يردوا على هذا الدليل، دليل الفطرة عجز. نعم.
ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء.
هذا المسلمين كل الخلق حتى الكفار إذا اضطروا وقعوا في الضرورة ورفعوا أيديهم إلى السماء وتركوا ما يعبدون من الأصنام توجهوا إلى الله جل وعلا. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الله جل وعلا هو الذي يدعى وهو الذي يكشف الضر. فالمشركون إذا كانوا في البحر وضربتهم الأمواج وخافوا من الهلاك
لأن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض.
ما في أحد يمد يديه للأرض أو يمين أو شمال، بل كل اللي يسألون الله يرفعون أيديهم إلى السماء. هذا دليل فطري على أن الله في السماء، ما يتوجهون إلى أسفل إلى يمين إلى شمال أبدا. نعم.
ثم قال فصل يكفي نقف عند هذا. أقول فضيلة الشيخ وفقكم
أولا الأسئلة، أن نعلم من بعض الأخوان يكون عنده في نفس الشيء إذا ما عرض سؤاله. أول شيء ما الأسئلة كثيرة ولا يمكن عرضها جميعا، هذا شيء ما يمكن، والسؤال للجميع ما هو السؤال خاص للسائل، السؤال للجميع. إذا أجيب على سؤال واحد الفائدة للجميع، هذه واحدة. المسألة الثانية أننا لا نجيب إلا على ما يختص بالدرس، أما الأسئلة الخارجة عن الدرس هذه إن بقي وقت وفيها فائدة لا بأس، أما إذا لم يبقى وقت فإنه يكفي أسئلة الدرس، فيقدم الأسئلة المتعلقة بالدرس قبل كل شيء، فإن أخذت الوقت الحمد لله، وإن بقي من الوقت شيء يؤخذ من الأسئلة التي فيها فائدة ولو لم تكن في الدرس. ثالثا الأسئلة المتعلقة بالقضايا والخصومات تتعلق بالمحاكم نحن لا نجيب عليها. رابعا اللي يتعلق بالطلاق والرجعة وما أشبه ذلك أو الأنكحة هذا ما نجاوب عليه، هذا من شؤون المحاكم، من شؤون المحاكم لا نتدخل فيه. سادسا الأسئلة التي يقصد منها التشفي من بعض الأشخاص هذه ما نجيب عليها، احنا لا نشب الفتنة بين الناس، اللي يقصد منها التشفي ولا يقصد منها العلم والبيان هذه ما نجيب عليها، لأن هذه تزيد الشر شرا توقد الفتنة بين الناس، فتنبهوا لهذه الأمور. نعم. ثم أضيف أنه ينبغي أن يكون مع القاري واحد يفرز الأسئلة بعد ما ينتهي الدرس، يصير واحد مع القاري أو اثنين يفرزون الأسئلة، اللي يقتضي الجواب يجاب عليه واللي ما يقتضي الجواب يترك، ما ينشغل القاري ويروح وقته يفرز ويقرأ ويقرأ السؤال ويفرز الأسئلة ويقرأ المتن، هذا تعب ولا يستفيد، يكون معه مساعدون إذا انتهى الدرس يحضرون إلى جنبه ويأخذون الأسئلة ويفرزونها ويمدونها واحد واحد له. نعم. تعاون.
نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وبارك فيكم، جاء في حديث الخلائق على أصابع الرحمن عدة روايات، بعضها ذكر ثلاثة أصابع وبعضها خمس وبعضها على ست، فما الوجه في الجمع بين ذلك؟
قد تذكر الأصابع كلها وقد يذكر بعضها، ذكر البعض لا يدل على أن ليس هناك غير هذا البعض، بل يجمع بالأدلة كلها. أما رواية الست هذه غير ثابتة، رواية الست غير ثابتة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المانع من القول بأن معنى إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله إنه لا يقتضي الملاصقة؟
ما المانع؟
ما المانع من القول إن معنى
هذا المانع؟ المانع أنه ما يقتضي الملاصقة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين قول اللسان وعمل اللسان؟
هو قول اللسان وعمل، قول اللسان هو عمله حركته بالكلام هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ظهر في هذه الأيام من يدعي العلم ويقول إن الإجماع ليس بحجة، فيقول وما يدريك لعلهم قد اختلفوا، فما الرأي في مثل هذا القول؟
نعم، الإجماع فيه تفصيل، إجماع قطعي وإجماع ظني، إجماع الأمور الضرورية هذه مجمع عليها، كتحريم الشرك، تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم الربا، هذه أمور مجمع عليها إجماعا قطعيا، في مسائل فيها اختلاف تحتمل الاختلاف، فهذه حكاية الإجماع عليها على أنه قطعي، لا هو إجماع ظني، إجماع ظني. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك أناس
لكن اللي ينكر الإجماع نهائيا يقول ما فيه إجماع، هذا كذب. اللي يقول الإجماع فيه تفصيل، منه إجماع قطعي وإجماع ظني، نعم هذا صحيح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك أناس يفرحون بمجيء الفتن لأنها يقولون تميز بين الحق والباطل، فما صحة هذا المنهج؟
يعني يفرح بالفتن وهو معصوم؟ ما يفرح بالفتن إلا إنسان إما أنه مهبول ولا عنده عقل، أو أنه مغرورا بنفسه، لا ما يفرح بالفتن أحد، بل الإنسان يستعيذ من الفتن. هنا
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكثر الحديث حول موقف المسلم من مسائل الخلاف، وأصبحوا يحتجون على كل مسألة لا يرغبونها فيقولون إن فيها خلافا، فنرجو من فضيلتكم أن تبينوا المنهج في ذلك، وأن تنشروا مقالا في الصحف لبيان الموقف المسلم من المسائل الخلافية.
نشرنا لكن ما يريدونهم، ما يريدون إلا هواهم، نشرنا ونشر غيرنا. إن مسائل الخلاف ما يفتي فيها إلا العلماء الراسخون في العلم، أما أنصاف المتعلمين والمبتدئين بطلب العلم فلا يدخلون في مسائل الخلاف، هم من حقهم هذا، يرجع فيه إلى العلماء الراسخين في العلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يزعم إن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة، وذلك بدليل أنهم السواد الأعظم في العالم الإسلامي، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الأعظم، فما الرد على مثل هذا القول؟
عليكم بالسواد الأعظم، اللي على الحق، اللي على الحق هو السواد الأعظم ولو كان قليلا، أما اللي على الباطل ولو كان كثيرا فهو باطل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ما هم مجرد الكثرة، لكن الضابط هو الحق، من كان عليه فهو السواد الأعظم ولو كان عددهم قليل، وهم أهل السنة والجماعة ولو كانوا واحدا أو اثنين، هم أهل السنة والجماعة. العبرة ليست بالكثرة، العبرة بالمنهج الذي يسيرون عليه. نعم. والأشاعرة ليسوا هم أهل السنة والجماعة، كيف يكونون أهل السنة والجماعة وهم ينفون الصفات أو أكثر الصفات؟ كيف يكونون هم أهل السنة والجماعة؟ كيف يكونون أهل السنة والجماعة وهم يعتمدون على علم المنطق وعلم الجدل ولا يعتمدون على الكتاب والسنة في أمور العقيدة؟ وكونهم كثيرين ما يعطيهم أنهم أهل السنة والجماعة، ما يعطيهم، الكثرة لا تدل على الحق، وإنما الذي يدل على الحق هو الدليل الصحيح. فأنت لا تنظر إلى الكثرة ولكن انظر إلى ما يسيرون عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد أئمة المساجد كان يتحدث عن الثبات على دين الله، ولما ذكر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، قام ذلك الشخص بالإشارة بالسبابة والوسطى، فلما نوقش في ذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر ذلك، وذلك إنه لما سأل الحبر عن خلق السماوات والجبال أشار بأصابعه، وكذلك في حديث إن الله كان سميعا بصيرا، فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أذنه وسمعه وبصره، فهل هذا القول صحيح؟
نتوقف على ما جاء عن الرسول، الأشياء التي أشار فيها الرسول نقول بها، والتي لم يشر لا نشير، ولم يرد أنه أشار بأصبعيه إن أصابع الرحمن، هذا كذاب اللي يقول أنه أشار بأصبعيه، ما ورد هذا، فلا نشير بالأصبعين في مسألة القلوب، لكن نشير بها إلى ما ورد الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار فيه فقط، نقتصر على هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المدرسين الذين يدرسوننا في كليتنا يقولون بأنه في كل فرقة من فرق المسلمين توجد إيجابيات، ولو أن الطلبة أخذوا من كل فرقة هذه الإيجابيات لكان على خير، ومثل بذلك بأن قال بأن نأخذ في الدعوة إلى الله أسلوب التبليغ وبعض الأشياء الحسنة من الصوفية وما أشبه ذلك، فهل تفصيله صحيح؟
أنتم تفهمون إن عندهم قاعدة يسمونها القاعدة الذهبية، يقولون نجتمع على ما اتفقنا عليه يا أجر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا الكلام طالع منها القاعدة فيه. لا ما يجوز هذا، ما يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، بل نرد للدليل، من كان معه الدليل فهو الحق وهو المصيب، ومن كان مخالفا للدليل فهو المخطئ. ولا نرضى عن الخطأ ولا نداهن في دين الله عز وجل، ما خالف الدليل فهو مردود، ما نأخذ إلا ما وافق الدليل عند أي أحد. الحق ضالة المؤمن أين وجده أخذ، أما أن نقول نصلح انتسامة ونأخذ ما اتفقنا عليه والباقي يعذر بعضنا، يعني اللي يدعو غير الله نقول يعذر بعضنا، اللي يعبد القبور والأضرحة نقول يعذر بعضنا بعض، وش اتفقنا عليه إذن؟ اتفقنا على اسم الإسلام فقط، اسم الإسلام ما يكفي، لازم من التحقيق. فهذه قاعدة باطلة يسمونها القاعدة الذهبية، ومع الأسف يتبناها بعض الشباب أو بعض الحزبيين، وهي قاعدة باطلة مصادمة للكتاب والسنة. الله لم يقل يعذر بعضكم بعضا، بل قال وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال يعذر بعضكم بعضا وكل يبقى على ما هو عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن معنى تفسير قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما هو الراجح؟ هل هو قريب بذاته أم بغير ذلك؟
قريب بعلمه يعني، ما هو بذاته، قريب بعلمه، أما هو بذاته فهو فوق السماوات، لكنه قريب بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى، ما حد يقول أنه قريب بذاته، من قال هذا؟ قريب بعلمه. وهذا سيأتي في كلام الشيخ عن المعية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينتقل الشخص من مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإسلام بسبب المعاصي؟
إذا صار منافقا خالصا انتقل إلى مرتبة الإسلام، إذا كان منافقا خالصا، أما إذا كان منافق فيه إيمان فهو لا يخرج من دائرة الإيمان. نعم. الله جل وعلا يقول هم يومئذ أقرب إلى الكفر من الإيمان، فقد يكون الإنسان قريب من الكفر لكن عنده إيمان لا يخرجه إلى الكفر ولو كان قليلا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
يومئذ للكفر أقرب منهم للإيمان، ومع هذا هم مؤمنون. نعم.
يقول هل إذا كذب أحد لأحد أركان الإيمان يحكم عليه بالكفر إذا صرح بذلك؟
لا شك، من كفر بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو كفر بالقضاء والقدر فهو كافر، هو كافر بالله، إلا إن كان جاهل ومتأول فهذا يبين له ولا يستعجل بتكفيره، فيبين له ويوضح له، أما إن كان عالما ومتعمدا فهذا كافر، يعني مكذب لله ولرسوله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مرتكب المعصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، هل هو من أهل السنة والجماعة؟ وهل صاحب البدع غير المكفرة يدخل أيضا في أهل السنة والجماعة؟
يعني كلامنا اللي نتكلم كلها دروس، يعني راح ما له قيمة. نعم، مرتكب الكبيرة من أهل السنة والجماعة إلا إذا ارتكب شركا يخرج من الملة أو ناقضا من نواقض الإسلام فهو من أهل السنة والجماعة ولو كان فاسق أو ناقص الإيمان. نعم، ما يخرجه من الإيمان إلا الخوارج والمعتزلة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد طلبة العلم قد قرر لنا مسألة ونسأل عن صحة تقريره، وهو أنه قال إن العاصي يبغض مطلقا وكذلك المبتدع يبغض مطلقا وكذلك الكافر، فما حكم قوله؟
هذا جاهل خلق. الكافر نعم يبغض مطلقا، الكافر يبغض مطلقا، أما المسلم العاصي والمؤمن العاصي فهذا يحب من جهة ويبغض من جهة، يجتمع فيه حب وبغض، يبغض ما فيه من المعصية ويحب بما فيه من الإيمان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حذرتم من بعض رسائل الجوال، فهل يدخل في ذلك من أرسل رسالة فقال فيها كلمة لا إله إلا الله أو سبحان الله وبحمده أو سبحان الله العظيم، فقال أرسلها إلى 10 أشخاص ولك الأجر؟
نعم، يدخل في البدعة، يعني تحديدها 10 أشخاص هذه بدعة، هذا التحديد بدعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في صلاة الجمعة هل تجعل الآيات التي تقرأ فيها بنفس موضوع الخطبة؟
لا لا ما تجعل، ما يربط بين قراءة الصلاة والخطبة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة أحيانا بسورة الجمعة والمنافقون، وأحيانا سبح والغاشية. وأما الخطبة فكل خطبة لها مناسبة ولها، فلا يربط بين هذا وهذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشكل علي في أن الصحيح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج بعينيه، ولكن رآه ببصره، وأن رؤية الله مستحيلة للبشر في الدنيا، في حين أنكم ذكرتم أن الإمام أحمد قد رأى الله عز وجل.
هذا في الرؤيا يا أخي يا جاهل، هذا في الرؤيا، ما هو في رآه ببصره. الإمام أحمد ما رأى الله ببصره في الدنيا، وإنما رآه في الرؤيا، والرؤيا غير اليقظة. سبحان الله، يكفي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله في كتابه الإبانة في أصول الديانة، فصل: قد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما زال النقل مستمرا عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله واستنكاراته على المبتدعة ومقالاتهم في الأسماء والصفات، ومن ذلك قولهم في الاستواء، لما قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وكان هذا في 7 آيات من كتابه الكريم، وكانوا لا حيلة لهم في جحد هذا، لجأوا إلى التأويل، وهو صرف اللفظ عن مدلوله الصحيح إلى مدلول يخترعونه من عند أنفسهم، فقالوا استوى بمعنى استولى، استوى على العرش بمعنى استولى على العرش، وهذا المعنى غير معروف في لغة العرب، أن استوى بمعنى استولى. وقد رده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من 20 وجها في مجموع الرسائل أو مجموع الفتاوى الكبرى، أنه ليس في لغة العرب أن استوى بمعنى استولى، إلا ما رووا من بيت ينسبونه إلى الأخطل أو إلى ما أدري من من الشعراء، يقول بسيفه استولى بشر، يعني بشر بن مروان، بسيفه استولى بشر على العراق من غير ما سيف ولا دم، من غير ما ولا دم مهراقي. وهذا بيت غريب ليس هو في لغة العرب، الظاهر أنه منحول. هذه من ناحية. الناحية الثانية أنه إذا فسروا استوى بمعنى استولى أي ملك، لم يكن للعرش مزية على غيره من المخلوقات، فكل المخلوقات الله مستول عليها وكلها في ملكه، فلا فرق بين العرش وبين الأرض وبين البحر وبين أي مكان، كلها في ملك الله سبحانه وتعالى. ثالثا، أنه يلزم من قوله استوى وقهر وغلب، يلزم أنه كان قبل ذلك ليس مستوليا، وإنما هذا العرش في ملك غيره ثم استولى عليه من، كما تقول استولى الملك على البلد الفلاني، بمعنى أنه كان قبل ذلك في ملك غيره ثم استولى عليه، مثل ما قال الشاعر بسيفه استولى بشر. فهذا يلزم عليه أن العرش ليس في قبضة الله ثم صار في قبضة الله بعد ذلك، وأن الله تغلب عليه وملكه، إلى غير ذلك من ما يلزم على هذا القول الباطل من المعاني الفاسدة. ولذلك يبقى استوى على معناه الصحيح، استوى يعني ارتفع على العرش، استوى استقر، استوى صعد على العرش كما قال ابن القيم. ولهم عليها عبارة، ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أولى من الجهمي، أدرى من الجهمي بالقرآن. هذه معاني الاستواء عند السلف، وليس من معناها أنه استولى أبدا. نعم.
وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله
الجهمية معروف، أتباع الجهم بن صفوان الخبيث الذي هو أول من ابنتحل هذا المذهب الباطل، يعني أول من أظهره، وإلا هو ورثه عن الجهد، عن الجعد بن درهم، عن الجعد بن درهم. والجعد بن درهم تلقاه عن اليهود، عن اليهود، فهو مذهب منحدر عن اليهود تلقته الجهمية، هؤلاء هم الجهمية
والحرورية.
نعم، الجهمية والحرورية يعني الخوارج. والخوارج معروف أنهم لا علم عندهم، عندهم عبادة حماس غلو وإفراط، لكن لا يعتد بتفسيرهم لأنهم ليس عندهم علم أصلا، لأنهم انعزلوا عن العلماء وكونوا لهم علما من أدمغتهم، كونوا لهم علما من أدمغتهم وابتكارهم، كحالة الموجودين الآن من حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام الذين اعتزلوا عن العلماء وكونوا لهم علما من عندهم. فهذه طريق الحرورية وهم الخوارج، لا يعتد بقولهم ولا بتفسيرهم لأنهم ليس عندهم علم. نعم. وغيرهم
فقط
الجهمية من؟
المعتزلة والجهمية
والمعتزلة، وهم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن بن البصري وكون له مجلسا خاصا وانعزل عن علماء السلف وأخذ مذهب الجهمية، مال إليه في كثير من المسائل. هؤلاء هم الذين انحرفوا عن جادة الصواب وعن مذهب السلف الصالح. نعم.
وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر.
نعم، استوى وملك وقهر، وهذا التفسير باطل كما ذكرنا لكم، وإنما استوى بمعنى ارتفع وعلى، ارتفع وعلى على العرش، استواء يليق بجلاله، وليس معناه أنه ملك أو استولى أو قهر. نعم،
أنه استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان.
هذا الذي حملهم على هذه المقالة القبيحة، لأنهم يرون أن الله في كل مكان، يرون أن الله في كل مكان، ولا ينزهونه عن المواضع القذرة والحشوش ومواضع قضاء الحاجة قبحهم الله. فلما دمغهم قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وأن الله فوق مخلوقاته وعلى عرشه فوق سماواته، راحوا يؤولونه ليصححوا مذهبهم أن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق.
أي نعم، هذا الذي حملهم، أنهم يرون أن الله في كل مكان، لا أنه في العلو ولا أنه على العرش، وإنما هو في كل مكان. وبعضهم يقول ليس له مكان، فليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنى ولا يسرى ولا إلى آخره، ومعناه أن الله معدوم، لأن الذي ليس في جهة هذا معدوم، هذا ما يلزم على قولهم. نعم.
وذهبوا في الاستواء إلى القدرة،
وأيضا قالوا استوى على العرش يعني قدر عليه، يعني معنى ذلك أنه قبل أنه لا يقدر، هذا من أبطل الباطل في حق الله جل وعلا. نعم.
وذهبوا في الاستواء إلى القدرة فلو كان كما ذكروه،
هذا الرد عليهم. نعم.
فلو كان كما
هذا رد أبي الحسن عليهم. نعم.
فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء.
نعم.
والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم.
فلو قادر على كل شيء، فمعناه أنه مستوى على كل شيء، على الحش وعلى الجبل وعلى كل مكان، تعالى الله عما يقولون. نعم.
فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها،
كذلك لو فسر الاستواء بالاستيلاء لم يكن للعرش ميزة على غيره، لأن الله مالك لكل شيء ومستول على كل شيء. نعم.
فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار،
يعني كلها داخلة في ملكه سبحانه وتعالى. نعم.
لأنه قادر على الأشياء مستول عليها، وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستو على الحشوش والأقلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يخص العرش دون الأشياء كلها.
نعم. هذا كلام ابن الحسن رحمه الله، وهو رد جيد في غاية الجودة. نعم.
وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل
على هذا القول الذي هو قول السلف. نعم.
ثم قال: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين.
صفات الذات، الكلام في إثبات صفات الذات لله عز وجل وصفات الأفعال. نعم.
باب الكلام في الوجه والعينين والبصر.
قال الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. فأثبت لنفسه الوجه ووصفه بالجلال والإكرام، وهو وجه يليق بجلال الله عز وجل، ليس مثل وجه المخلوق. وجه كل شيء يناسبه، وجه المخلوق يناسبه، وجه الحيوان يناسبه، وجه الليل والنهار. واكفروا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، وجه النهار يناسب النهار، كل شيء له وجه يناسبه. فالله جل وعلا له وجه يناسب عظمته وجلاله. نعم.
الكلام في الوجه والعينين.
نعم. والعينين، الله جل وعلا له عينان، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الدجال يأتي ويدعي أنه الله، وهذا من شدة الفتنة التي تأتي معه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، فدل على أن الله له عينان سبحانه وتعالى وليس بأعور. نعم. وهاتان العينان لله تليقان بجلاله، ليست كعين المخلوق. نعم.
والعينين والبصر.
والبصر، إن الله كان سميعا بصيرا، والسمع والبصر ثابتان لله عز وجل، والمخلوق أيضا له سمع وبصر، لكن لا يتشابهان، كل صفاته تليق به. فسمع المخلوق وبصر المخلوق يليق بالمخلوق، سمع الخالق وبصر الخالق يليق بالخالق، ولهذا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه السمع والبصر، ونفى المماثلة بينه وبين خلقه في السمع والبصر وفي غيرهما من الصفات. نعم.
والبصر واليدين.
واليدين، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي. أثبت الله لنفسه أن له يدين، تعالى الله وتقدس، وهما يدان تليقان بجلاله وعظمته، ليست كيدي المخلوق. المخلوق له يدان، والله له يدان، لكن مع الفرق بين صفات الخالق
وصفات المخلوق. فالله يطوي السماوات بيمينه والأرض بشماله وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، فليست مثل يد المخلوق الصغيرة التي لا حساب لها في الخلق وعظمة الخلق، فيداه تليقان بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات في ذلك، ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع.
رد أبو الحسن على المتأولين للوجه والعينين واليدين بكلام طويل يبين بطلان قولهم، مثل قولهم المراد بالوجه الذات والمراد باليدين القدرة والمراد بالسمع والبصر العلم، المراد بهما العلم. العلم غير السمع والبصر، ولا تفسر صفة بصفة أخرى. نعم.
ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته.
نعم.
مثل
وهو موجود في كتابه الإبانة عن أصول الديانة. نعم.
مثل قوله: فإن سئلنا أتقولون لله يدان، قيل نقول ذلك.
نعم.
وقد دل عليه قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله:
فأثبت لنفسه اليد مفردة وأثبت له اليدين لما خلقت بيدي. نعم.
وقوله تعالى: لما خلقت بيدي.
نعم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته.
نعم. بيده، الشاهد مسح ظهر آدم بيده، يد الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه إثبات اليد لله عز وجل. نعم.
قد جاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم بيده وخلق جنة عدن بيده.
خلق آدم بيده، هذا صريح القرآن، هذا صريح القرآن: ما خلقت بيدي، الله خلق آدم بيده، هذا من خصائص آدم عليه السلام. نعم.
وخلق جنة عدن بيده.
وخلق جنة عدن بيده، لأن الجنات أنواع، الجنات كثيرة، ومنها جنة عدن خلقها الله بيده. نعم.
وكتب التوراة بيده.
كتب التوراة لموسى عليه السلام بيده في الألواح، كتب التوراة في الألواح بيده سبحانه وتعالى، وأنزلها على موسى عليه السلام في الموعد الذي وعده إياه، وأعطاه الألواح، وذكر الله هذا. ولما رجع إلى بني إسرائيل ووجدهم قد عبدوا العجل من بعد غضب غضبا شديدا، وألقى الألواح من شدة الغضب، ألقى الألواح فتكسرت، ثم إنه بعدما ذهب عنه الغضب أخذ الألواح. نعم.
وغرس شجرة طوبى بيده.
وغرس شجرة طوبى، وهي شجرة في الجنة، شجرة في الجنة، غرسها بيده سبحانه وتعالى، فهذا فيه إثبات اليد لله جل وعلا، وأن الله خلق هذه الأشياء بيده لا بأمره كسائر الكائنات، لا بأمره، إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سائر المخلوقات خلقها بأمره، وأما آدم وأما شجرة طوبى وأما جنة عدن فإن الله خلقها بيده، وكتب التوراة بيده سبحانه وتعالى، فهذا فيه إثبات اليد لله حقيقية. نعم.
وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي، ويريد به النعمة.
يعني هل لله ما له إلا نعمتان بيدي، يعني بنعمتي؟ الله له نعم كثيرة. نعم.
وإذا كان الله سبحانه إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما من كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت بيدي، ويعني به النعمة، بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه.
نعم. قال: خلقت بيدي، خلقت بيدي، فهذا دليل على أن المراد باليدين اليدين الحقيقيتين، وليس القدرة، وإنما باليد الحقيقية لله جل وعلا. نعم.
وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقي.
انتهى النقل عن أبي الحسن رحمه الله، انتقل إلى النقل عن أبي بكر الباقلاني، وهو إمام جليل وله مقدرة على الجدال وإفحام الخصوم، أعطاه الله مقدرة فائقة على علم الجدل وإفحام الخصوم، وكان بليغا فحلا، وكان الملك في وقته يرسله إلى الملوك لأجل أن يكلمهم وينوب عنه في مخاطباتهم لقوة حجته وقوة عارضته. وإن كان عنده شيء من التأويل فعنده من مذهب الأشاعرة، لكن عنده مزايا امتاز بها. نعم.
وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم.
نعم. متكلم يعني الذي درس علم الكلام. نعم.
وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله.
لا، هو من أفضل المتكلمين علماء الكلام المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري، يعني فدل على أن عنده شيء من مذهب الأشاعرة، لكنه من نواح عنده نواح طيبة. نعم.
وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده.
مشهور بقوته وفصاحته وقوة عارضته. نعم.
قال في كتاب الإبانة تصنيفه: فإن قال فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له: قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
ويبقى وجه ربك، هذا الدليل على إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، ووصفه بأنه ذو الجلال وذو الإكرام، هذا دليل على أنه وجه حقيقي. نعم.
وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي.
قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني آدم عليه السلام، فإن الله أمر الملائكة بالسجود له، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وهذا السجود عبادة لله جل وعلا، لأنه طاعة لأمر الله وإكرام لآدم، فليس هو عبادة لآدم، وإنما هو عبادة لله، لأن الله أمر بهذا، وإذا أمر الله بشيء وجب على العبد أن يطيع، هذا هو العبد يمتثل. لكن إبليس حمله الكبر والحسد لآدم على أن عصى أمر الله، ففسق عن أمر ربه وكفر والعياذ بالله، وطرده الله من رحمته ولعنه. نعم. وأما الملائكة الكرام فإنهم سجدوا لآدم امتثالا لأمر الله، لا عبادة لآدم، وإنما عبادة لله جل وعلا. نعم.
فأثبت لنفسه وجها ويدا. فإن قال فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة، أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة، قلنا لا يجب هذا.
إثبات الوجه واليد هذا واجب لله كما أثبتهما لنفسه، لكن أن يفسر الوجه واليد بأنهما جارحتان، لفظ الجارحة لم يرد نفيه ولا إثباته، فنحن نتوقف فيه، نثبت الوجه لله واليدين لله، ولا نقول إنهما جارحة أو غير جارحة، لأن هذا لم يرد نفيه ولا إثباته. لكن إن أرادوا بالجارحة أنه وجه حقيقي ويد حقيقية، نعم هو وجه حقيقي ويد حقيقية. نعم.
فإن قال فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة، قلنا لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه.
هذا هو القاعدة، أن ما لم يرد نفيه ولا إثباته فإنه لا يثبت ولا ينفي، فلا نقول بالجسم ولا نقول بالجوارح لله بمعنى أنها مثل جوارح المخلوقين، نحن نثبت ما أثبته الله وأثبته رسوله، وأما اللوازم التي ذكرتموها فهذه لا تلزم، نحن نتوقف عنها. نعم.
وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن لا نجد
الجوهر عندهم الجوهر من هذا من اصطلاحات المتكلمين، الجوهر والعرض. الجوهر هو القائم بنفسه من الأشياء، والعرض هو الذي يزول ولا يقوم إلا بغيره. العرض هو الذي لا يقوم إلا بغيره، كالألوان الحمرة والبياض والسواد، هذا عرض لأنه لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره. أما الجسم فهو الذي أو الجوهر هو الذي يقوم بغيره. نعم.
وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن لا نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك.
لا نقيس ما جاء في حق الله، لا نقيسه على ما هو في شاهدنا وما نراه عندنا، لا نقيس الله جل وعلا بمخلوقاته. نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، ولا نقيسها على ما نشاهده في المخلوقين حتى يلزم التشبيه. فهم لما فقدوا هذه القاعدة، وهي قاعدة الفرق بين الخالق والمخلوق، وقعوا في هذا التيه. نعم.
وكذلك الجواب لهم إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضا واعتلوا بالوجود.
لا نقول إن العلم والسمع والبصر أعراض، هذا في المخلوقين، أما الخالق فنحن نتوقف، نثبت لله السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة، ولا نتكلم في الأعراض. نعم.
قال فإن قال تقولون إنه في كل مكان، قيل له معاذ الله، بل هو مستو على العرش كما أخبر في كتابه فقال الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
هذا كما سبق في قول أبي الحسن الأشعري رحمه الله، أن من قال إن الله في كل مكان فإنه كافر، لأنه لم ينزه الله عن المواضع القذرة والحشوش والأماكن الحقيرة، وهذا كفر بالله عز وجل. فالله ليس في كل مكان، وإنما هو فوق سماواته عال على عرشه، وعلمه علمه في كل مكان، لا يخلو مكان عن علمه سبحانه وتعالى. أما ذاته جل وعلا فإنها فوق مخلوقاته، ذاته فوق مخلوقاته، مستوى على عرشه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، كما سبق لكم هذا. نعم.
وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه،
هذا دليل العلو، هذا دليل العلو. يصعد الصعود لا يكون إلا إلى أعلى، إليه أي إلى الله جل وعلا، يصعد الكلم الطيب، الكلم الطيب هو التسبيح والتهليل والتكبير وذكر الله عز وجل والدعوة إلى الله، تعليم العلم النافع، كل هذا من الكلم الطيب، ومخاطبة الناس بالكلام الطيب، وقولوا للناس حسنا، كل هذا من الكلم الطيب. وأعظم الكلم الطيب لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه أعظم الكلم الطيب. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هي لا إله إلا الله، كشجرة طيبة، هذه النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء يعني في العلو، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هذا مثل كلمة التوحيد، كلمة التوحيد. وكلمة الشرك خبيثة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. كلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، هذه ما لها من قرار، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. كلمة الشرك لأنها لا أصل لها، وهي كذب. نعم.
والعمل الصالح يرفعه،
العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، يعني ما يكفي قول بدون عمل، لا بد أن يجتمع الكلم الطيب والعمل الصالح. نعم.
وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور.
من أدلة علو الله سبحانه وتعالى قوله: أأمنتم من في السماء. من في السماء وهو الله جل وعلا، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ فهذا دليل على أن الله في السماء، لأنه هو الذي يقدر على هذه الأعمال، دل على أن الله في السماء لا في الأرض ولا مع الخلق مختلط بهم، بل هو جل وعلا في السماء. والسماء إن أريد بها العلو ففي على بابها، وإن أريد بها السماء المبنية فإن في بمعنى على، في السماء يعني على السماء. نعم.
قال: ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها.
الله جل وعلا قال في السماء، وأنتم تقولون إنه في كل مكان، فيلزم على قولكم الباطل أن الله في جوف الإنسان، وأنه في الحشوش والقاذورات والمزابل، لأن هذه أمكنة، وأنتم تقولون الله في كل مكان، فهذا من لوازم قولهم الباطل. نعم.
ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان.
نعم. والأمكنة أيضا منها شيء يحدث بعد أن لم يكن موجودا، فيلزم أن الله يزيد في ذاته حتى يغطي هذه الأمكنة، تعالى الله عما يقول، مع أن الله أعظم من كل شيء، أعظم من كل شيء، والسماوات والأرض بالنسبة له كخردلة، فالله جل وعلا أعظم من كل شيء. نعم.
ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض.
كذلك من الأدلة على بطلان قولهم الدعاء، فالداعي يتوجه بفطرته إلى السماء، سواء كان متعلما أو جاهلا أو حضريا أو بدويا أو عربيا أو أعجميا، كل من يدعو يرفع يديه إلى السماء بدون أن يقول له أحد ارفع يديك، فطرة فيه، فهذا دليل على علو الله سبحانه، وأن الفطر مستقرة على علو الله على عرشه، ولا أحد يغير هذه الفطرة، ولو غيرها في بعض أهل الضلال كما يروى أن الجهم يقول سبحان ربي الأسفل، لم يقدر على أن يغيرها في الناس، لم يقدر على أن يغيرها في الناس كلهم، عربهم وعجمهم وبدوهم وحاضرتهم وعلماءهم وجهالهم، لم يقدر أحد يغير هذه الفطرة. نعم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. نعم.
ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض.
نعم. فتمد يديك إلى الأرض، بدل ما تمد يديك إلى السماء تمدهن حجر، تمدهن حجر أو عن يمين أو شمال، ولم يفعل أحد هذا، إجماع بشري على مد اليدين إلى السماء، ولا أحد يمد يديه يمين أو يسار أو تحت. نعم.
أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا.
على قولكم، لأن قولهم كذا أن الله في كل مكان، معناه يمد يديك يمين وشمال وإلى أسفل. نعم.
وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه،
بل أجمعت البشرية، المسلمون وغيرهم أجمعت البشرية، حتى الكفار إذا اضطروا رفعوا أبصارهم وأيديهم إلى السماء يدعون الله لأن ينجيهم من الخطر. نعم.
وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. وقال أيضا في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يزل.
هذا يعطيكم نموذج من قوة هذا الرجل وقدرته على جدال أهل الباطل. نعم.
وقال أيضا في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر.
صفات الذات هي الصفات الملازمة له سبحانه وتعالى، التي لا تتعلق بالمشيئة، لا تتعلق بمشيئته. صفات لازمة له أجلا وأبدا، أما صفات الأفعال فهي تتعلق بمشيئته، مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والاستواء على العرش، تتعلق بمشيئته وإرادته، إذا شاء فعلها وإذا لم يشاء لم يفعلها. نعم.
صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوف،
لم يزل ولا يزال يعني ملازمة له سبحانه وتعالى، لا تنفك عنه. نعم.
ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم.
الله جل وعلا يوصف أن له الحياة الكاملة، الحي القيوم، توكل على الحي الذي لا يموت. نعم.
والعلم،
والعلم الله بكل شيء عليم، هذه صفة ذات ملازمة له سبحانه أجلا وأبدا، لم يأتي وقت أن الله لا يعلم ثم صار يعلم، أو أن أتى وقت أن الله ليس له حياة ثم صار له حياة، أبدا، هذه ملازمة له سبحانه وتعالى أجلا وأبدا، لا تنفك عنه. نعم.
والقدرة
كذلك، القدرة صفة ذات ملازمة لله جل وعلا، ما كان في وقت ليس عنده قدرة ثم صار قادرا. نعم.
والسمع والبصر
كذلك، السمع والبصر من صفات الذات، فالله كان ولا يزال سميعا بصيرا سبحانه وتعالى. نعم.
والكلام،
أما الكلام فهو صفة فعل، كلام صفة فعل تعلق بالمشيئة والإرادة، فالله تكلم ويتكلم إذا شاء بما شاء سبحانه وتعالى. نعم.
والإرادة،
والإرادة، أما اللي يقولون أن الكلام قديم هذا غلط، الكلام صفة فعل، وصفة الفعل ما يقال أنها، لكن يقال قديمة النوع. نعم، قديمة النوع. نعم. أما الآحاد فهي حادثة الآحاد. نعم.
والإرادة والبقاء،
الإرادة نعم صفة ذات. نعم.
والبقاء،
البقاء هذا نعم صفة ذات، فالله جل وعلا هو الباقي دائما، لا نهاية له سبحانه وتعالى. نعم.
والوجه والعين،
والوجه هذا صفة ذات، صفة ذاتية، صفة ذاتية. نعم.
والعينان
هذه صفة ذات كما سبق. نعم.
واليدان والغضب،
نعم. كذلك العينان صفة ذات. نعم.
والغضب والرضا
كذلك صفات ذات. نعم.
والغضب والرضا،
نعم الغضب والرضا صفة فعل قديمة النوع حادثة الآحاد مثل الكلام. نعم.
وقال في كتاب التمهيد كلاما،
قال أبو بكر الباقلاني في كتاب آخر له الذي خلصنا من هذا الإبانة، والثاني التمهيد لأبي بكر الباقلاني. نعم.
وقال في كلام، وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا، وكلامه كلام غيره من المتكلمين في هذا الباب، مثل هذا كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب.
نعم. الآن انتهى الشيخ رحمه الله من النقولات، انتهى من النقولات، ويبين الغرض من هذه النقولات، يقول نحن مستغنين بالكتاب والسنة، لكننا ننقل هذه الأقوال عن هؤلاء الأئمة لنرد على هؤلاء الذين ينتسبون إليهم وهم على خلافهم. نعم.
وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام،
عن كل كلام يكفي كلام الله وكلام رسوله كلام السلف الصالح، لكن ننقل عن الأئمة المتأخرين لأجل أن نخصم أتباعهم. نعم.
وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا، بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم
إذا وفق الله الإنسان للعقل والدين، العقل الذي يميز به بين الطيب والخبيث والضار والنافع والحق والباطل، والدين الذي يحمله على الابتعاد عن القول على الله بغير علم، من رزق هاتين الصفتين العقل والدين. نعم.
ثم نور الكتاب والسنة.
نعم.
وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا، بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين،
حتى يفهم كلام الله وكلام رسوله على الوجه الصحيح، ولا يقلد التقليد الأعمى ويتعصب ويلغي عقله ويلغي دينه ويعطي دينه للناس ويعطي عقله للناس ويكون تابعا ومقلدا تقليدا أعمى. لا يجوز هذا لعاقل ودين أنه يقلد التقليد الأعمى ويتعامى عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن هاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء.
نعم، الذي وفقه الله للعقل والدين يكفيه نور الكتاب والسنة عن كل شيء، عن كل شيء، فلا يأخذ إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، ويلغي ما خالف الكتاب والسنة، ولا يكون إمعة مع الناس من غير بصيرة. نعم.
ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين.
هذا مراد الشيخ من النقولات، يقول لما كان كثير من الناس ينتسبون إلى طوائف من المتكلمين نقلنا كلام هؤلاء الأئمة لنبين لهم أنكم لستم على مذهبهم. نعم.
ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم.
نعم، هذا بلية بعض الناس أنه مبتلى بالتقليد الأعمى، ولا يقلد إلا أشخاص ما يبي غيرهم أبد، سواء كانوا على الحق أو ما هو على حق ما يبي غيرهم، هذا تعصب. أما صاحب العقل والدين فإنه يتبع الحق مع من كان، سواء كان مع إمامه أو مع غير إمامه، فأهل الحق كلهم أئمة لنا، ما نميز بين هذا وهذا، أهل الحق كلهم أئمة لنا. أما أهل الباطل فإننا لا نقلدهم، لا نقلد أهل الباطل ونتعصب لهم، لكن لما كان هؤلاء يقلدون هؤلاء المتكلمين فالشيخ نقل كلام هؤلاء الأئمة ليبين أنهم لم يقلدوهم في الحق، وإنما قلدوهم فيما أخطأوا فيه. وهذه مصيبة، إن الإنسان يأخذ الأقوال التي توافق هواه ولو كانت خطأ، ويترك الأقوال التي تخالف هواه ولو كانت حقا. هذه مصيبة عظيمة والعياذ بالله، وهذه ابتلي بها كثير من الناس اليوم، يتبعون الأقوال التي توافق هواهم ولو كانت خطأ. يقولون قالوا فلان العالم الفلاني المتبحر، وإذا كان قول عالم آخر يخالف هواهم قالوا هذا متعصب وهذا متزمت وهذا جامد إلى آخر ما يقولون. هذه سنة الله في خلقه، أنه يبتلى الإنسان، يبتلى والعياذ بالله، يبتلى بالتقليد الأعمى، وهذه مصيبة. والإنسان المؤمن يدور مع الحق أينما دار، ولهذا كان الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما كان يقلد التقليد الأعمى للمذهب الحنبلي، مع أنه حنبلي رحمه الله، ويعظم الإمام أحمد، وكلنا نعظم الإمام، كل مسلم يعظم الإمام أحمد رحمه الله، لكن ليس من هذا معنى هذا أنه معصوم. فنحن نأخذ ما قام عليه الدليل، سواء في مذهب أحمد أو في مذهب أبي حنيفة أو في مذهب مالك أو في مذهب الشافعي، نحن نأخذ ما قام عليه الدليل من أقوال الأئمة، هذا هو الحق. وسار على هذا المنهج أئمة الدعوة الذين جاءوا من بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يتبعون الدليل، ما قام عليه الدليل، سواء كان في المذهب الحنبلي أو في غيره. نعم، وهذا هو الواجب. نعم.
فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم.
لو أتي هذا المقلد المتعصب لو أتي بكل آية من كلام الله ما قبلها، وإنما يقبل كلام من يقلده ويقول هو أعرف بالحق. تجيبه الحديث الصحيح يقول ما قالبه فلان، لو قالبه أخذبه، لكن فلان أعرف، أعرف منه منك، ولو كان أخذ بهذا الحديث لا أخذت به. يعني أغلق عليه باب العلم والفهم والعياذ بالله إلا من طريق هذا الرجل. ويروى أن جماعة من الدعاة ذهبوا إلى جهة فكلموا بعض أهل الضلال وقالوا لهم أنكم على خطأ، أنكم على والحق كذا وكذا. قالوا والله نحن نشوف هذا، لكن أقنعوا فلان، يعنون إمامهم، أقنعوا فلان، إذا اقتنع فنحن معه. يعني أغلق باب الحق إلا على يد فلان، عنده مفاتيح الحق. هذا من التعصب الأعمى والعياذ بالله. نعم.
فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم، ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم.
نعم، هذا قصد الشيخ رحمه الله من هذه النقول، أنه يريد أن يقنع هؤلاء أن أئمتكم اللي تنتسبون لهم تقلدونهم أنتم ما توافقونهم على هذه الأقوال، فهذا يدل على أنكم تتبعون الهوى، تتبعون أهواءكم، وإلا كان الواجب أن تقبلوا الحق. نعم.
ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم
غيرهم. ثم هم مع هذا ينتسبون إلى أسلافهم، هذا يقول أنا حنبلي، وهذا يقول أنا أشعري، وهذا يقول أنا حنفي، وهذا يقول أنا مالكي، وهذا يقول أنا شافعي. هذا لا بأس به، الانتساب للأئمة لا بأس به، ولكن كونك تكون تابعا له في الفروع في الفقه فقط، وأما في العقيدة فتتبع المعتزلة والجهمية والصوفية. هل الإمام أحمد صوفي؟ كثير من أو الإمام أبو حنيفة هل هو صوفي؟ كثير من الحنفية صوفية الآن، كثير منهم معتزلة. هل أبو حنيفة كذلك رحمه الله؟ هل الشافعي كذلك؟ الشافعي أتباعه كثير، لكن كثير منهم أشاعرة. هل الشافعي أشعري؟ فهم يوافقون هؤلاء الأئمة وينتسبون لهم بشيء ويخالفونهم في الأصل الذي هو العقيدة، وهذا كثير فيهم الآن. يقول أنا شافعي، طيب الشافعي هذا كلامه أنت عليه؟ يقول لا، أنا تبع النقشبندي، ولا تبع عبد القادر، ولا تبع فلان من أئمة الصوفية، طريقة نقشبندي، شافعي المذهب، نقشبندي الطريقة، كذا يقولون، تيجاني الطريقة، إلى آخر ما يقولون. وين انتسابك للشافعي أو إلى مالك أو إلى أبي حنيفة؟ نعم.
ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم.
يقول أنا شافعي المذهب، أشعري العقيدة أو ما توريدي العقيدة، نقشبندي أو قادري الطريقة. يعني مشكل المؤمن، يكون مشكل كذا. نعم.
ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم. نعم. غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي
ثم هم مع هذا. نعم.
ثم هم مع هذا،
مع انتسابهم للأئمة. نعم.
مخالفون لأسلافهم،
مخالفون للأئمة، دل على أن انتسابهم كذب. نعم.
غير متبعين لهم.
نعم.
فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم،
نعم،
لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى.
نعم. لو أنهم كانوا يطلبون الحق لوفقهم الله عز وجل، لكن لما تعصبوا أعماهم الله عن الحق، عقوبة لهم. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالذي يتبع هواه أو يتبع إماما من الأئمة ولو أخطأ، هذا يبتلى بالزيغ والعياذ بالله، يبتلى بالزيغ. نعم.
فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه فيك.
والمسلمون ليس لهم إمام إلا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد هو إمام المسلمين، ثم من بعده من سار على نهجه عليه الصلاة والسلام. من سار على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إمامنا، ومن خالف الرسول فإننا على خلافه كائنا من كان. فالإمام الأوحد والقدوة الوحيدة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فنحن قدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده كل من سار على نهجه من الأئمة. نعم.
فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى.
نعم، لأن من طلب الحق وفق له، من طلب الحق ورغب فيه وفقه الله، ومن رغب عن الحق وتعصب لغير الحق أعماه الله عز وجل. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولما أعرض اليهود عن التوراة التي جاء بها موسى عليه السلام والتي فيها أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه، لما أعرضوا عن هذا ابتلاهم الله بكتب السحر. ولما جاءهم رسول من عند الله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، يعني التوراة، وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هو السحر، أخذوا السحر بدلا من التوراة عقوبة لهم، لأن من ترك الحق ابتلي بالباطل والعياذ بالله. نعم.
ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاء.
انتبهوا. فمن كان،
ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود.
هنا من تعصب لطائفة معينة أو لإمام معين ثم لا يقبل الحق الذي عنده، وإنما يأخذ أخطاء هذا الإمام لأن توافق هواه، وأما الحق اللي ما يوافق هواه يتركه لو هو مع إمامه. هذه طريقتهم الآن. نعم.
ففيه شبه من اليهود.
نعم.
الذين قال الله فيهم.
نعم.
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين.
اليهود إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وهو القرآن قالوا بل نتبع ما أنزل علينا، يعني التوراة، وهم كاذبون، لأن التوراة تأمرهم باتباع القرآن، فهم كاذبون في قولهم نؤمن بما أنزل علينا، لأن الذي أنزل على محمد مصدق لما معه وهو الحق مصدق لما معه، يكفرون بما وراءه وهو ما مع الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن، مع أنه حق ومصدق لما معهم موافق له. ثم رد عليهم قال إذا كنتم تدعون أنكم تتبعون ما أنزل إليكم وهو التوراة، هل في التوراة قتل الأنبياء؟ أنتم تقتلون الأنبياء، قتلتم زكريا وقتلتم يحيى وأردتم أن تقتلوا عيسى ونجاه الله منكم، وأردتم أن تقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم ونجاه الله منكم، هل قتل الأنبياء بما أنزل عليكم؟ فهذا تكذيب من الله دمغ لهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، دل على أنهم كاذبون في قولهم نتبع ما أنزل إلينا. نعم. هو أيضا هذا فيه تعصب، اللي يقول أنا ما أقبل إلا اللي في مذهبي بس، غيره لا تذكر لي شيء، اللي ما هو بمذهبي لا تذكر لي شيء. طيب وإن كان حق، اللي ما هو بمذهبك هو الحق، يقول ما علي، أنا ما علي إلا من هذا المذهب. هذا مثل اليهود، نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق. نعم.
فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا، قال الله لهم
فلم قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم؟ يقول سبحانه: لا ما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون ولا ما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون.
أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، يعني ما خالف هواهم ولو كان جاء به رسولهم لا يقبلون، إما أن يكذبوه وإما أن يقتلوا هذا الرسول كما حصل منهم. نعم.
ولكن إنما تتبعون أهواءكم،
فهذا هو الحق، إنهم يتبعون أهواءهم ما يتبعون الحق ولا يتبعون ما أنزل إليهم. نعم.
فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان.
فهو يتعصب لطائفته، ومع هذا إذا جاءت بما يخالف هواه رفضه، إذا جاءت طائفته بما يخالف هواه رفضه، هذا إذن اتخذ إلهه هواه، ما يريد الحق وإنما يريد هواه، هذا مالك في حيلة أبدا. اللي يتبع هواه ما لو تجتمع الجبال جدامه ما قنع، ولا لأنه ما يريد حقه، اللي يقنع بالدليل هو الذي يريد الحق، أما اللي ما يريد الحق هذا ما يمكن إنك تقنعه أبد. نعم. لأنه ما يريد إلا هواه، ومن أضل ممن يتبع هواه بغير هدى من الله. نعم.
وكذلك قال أبو المعالي الجويني.
يكفي، نقف عند هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض الكتب يكتبون ابن تيمية الجد، وفي بعضها الأب، وفي بعضها الابن، فمن هو شيخ الإسلام منهم؟
عندنا ابن تيمية بيت، آل تيمية بيت علم، بيت علم كلهم، لكن المشهور فيهم اثنان: أبو البركات مجد الدين ابن تيمية، هذا الجد عبد السلام ابن تيمية، هذا الجد مؤلف المنتقى، مؤلف كتاب المنتقى في أحاديث الأحكام، ومؤلف كتاب المحرر في الفقه، هذا هو الجد عبد السلام بن تيمية. والثاني المشهور الثاني الحفيد، فابن تيمية الحفيد، وهو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام، ابن عبد السلام، هذا الحفيد، ذاك الجد وهذا الحفيد، هذان مشهوران في بيت آل تيمية. نعم.
يقول:
فإذا قيل الجد فالمراد به عبد السلام، وإذا قيل الحفيد المراد به شيخ الإسلام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل صحيح أن يقال إن كلام الله سبحانه صفة ذات، وأن الله متصف بها أزلا، وكذلك صفة؟
نعم. كل صفة ذات، كل صفة فعل، صفة الذات ما فيها إشكال، لكن صفة الفعل، كل صفة فعل فلها تعلق بالذات، كل صفة فعل فلها تعلق بالذات من ناحية، فهي صفة ذات وصفة فعل. نعم.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.